اليوم الأربعاء 17 شباط فبراير من العام 2010. سند لطفي تحييكم من برنامج ليالي ومالي الشام من مونتريال. الشام يبث كل أربعاء عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. نحن معكم مساء كل أربعاء من السابعة وحتى العاشرة. أعزائي siri.ca عنوان موقعنا الإلكتروني، ومن خلال هذا الموقع ندعوكم للمشاركة والمساهمة بفقرات برنامجنا وعلى الرحب والسعة دائما. يرافقكم في حلقة اليوم الزملاء سوزان حج حسين، حسان حداد، بركات بشارة، عصام نجم، خلدون عبد المجيد، محمد ثيروان، غيث غريبة. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. وللمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789. أعزائي بإمكانكم الاستماع لحلقات برنامجنا على موقعنا الإلكتروني siri.ca. كما عودناكم دائما فقراتنا متنوعة وشيقة، وأولى فقراتنا لليوم رسالة الأولمبياد من فانكوفر والصحفي يوسف شوفان، الزميل بركات بشارة وفقرة عشرة رياضة، الزميل محمد سيروان يقدم لكم آخر المستجدات الاقتصادية في كندا في الفقرة الاقتصادية، فقرة العقارات مع الزميلين سوزان حج حسين وحسان حداد. ضيف البرنامج اليوم مع دكتور عادل رجولة الأخصائي الفيزيائي، وسيحدثكم عن العلاج الفيزيائي. حضروا أسئلتكم لحين تقديم الفقرة. بعد 5 سنوات من تعليق تدريس الثقافة الجنسية، تفكر إدارة مدارس مونتريال CSDM تعيين أخصائي في أمور الجنس للإجابة على استفسارات الطلاب بهذه الأمور. هل توافق على تعليم الثقافة الجنسية لأولادك في المدارس؟ موضوع حوار مفتوح. مسك الختام مع الزميل خلدون عبد المجيد وفقرة المسابقات. يتخلل البرنامج مقابلة مع لواء صبري بولس صاحب محلات أميرة. أوقات مفيدة أعزائي المستمعين، نتمنى أن تقضوها مع فقراتنا، ودائما للمشاركة اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789.
Thank you. خفيف والحالي مش عارف كيف قلت تنزل مرتي وبنزل ودني بيفلت عالرصيف انه العيش صعبة ومش هينة اجتمعنا واتفقنا وهيينا الخفيف العنيف الرضيع الخبيث ماشي مفيش لف حصيري وشنجل مرضك روح فلشهم عالحشيش ايوه ايوه سلو جازون تطال بما انه العيش سودة ومش بيضة اجتمعنا وقررنا نسلق بيضة شي مغسل شي خفيف شي مطمئن شي مخيف بما انه كل شي نظيف بما انه سدنا عقيق قلي بجد المرحة الفورة وبخيرنا عالرصيف
كلنا ساعة عرفت كيف ساعة عم نحكي وما فهمت كيف يو انه انا مش عم فهم يو انه فهم ما الخفيف ارخي القصة شو بدك عيد ارخي القصة شو بدك عيد
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية ببرنامج ليالي يمال الشام يلي مستمر معكم حتى الساعة 10 مساء. طبعا بجعبتنا اليوم مواد كثيرة وفقرات كثيرة متنوعة وشيقة، انتظرونا للساعة 10 رح تسمعوا يعني تشوفوا أخبار حلوة مقابلات كثير مهمة ومفيدة. بالبداية بدي أشكر الزميل خلدون عبد المجيد على الغنية اللي حطها لزياد الرحباني وجوزيف صقر، دائما اختياره للأغنيات متميزة يعني. من استوديو رقم 2 بحب رحب بالزملاء سوزان حج حسين، مساء الخير سوزان، والزميل حسن حداد مساء الخير.
مساء الخير هند.
مساء الخير زميل بركة.
مساء الخيرات.
أعزائي المستمعين، يعلن اتحاد الطلبة السوريين في مونتريال عن تقديم مسرحيته الجديدة تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي ب 12 آذار مارس للموسم الثقافي الجديد. طبعا مثل ما عودنا اتحاد الطلبة السوريين انه دائما مسرحيات شيقة وبيحضرها كبار من الفنانين السوريين، كما يطلب من كافة الصبايا والشباب الراغبين بالمشاركة بمختلف النشاطات المتعلقة بالمسرحية من تمثيل وغناء وتنظيم الاتصال بالزميل سامر أمر الدين على رقم 514-582-5556. طبعا بندعيكم كلياتكم لتحجزوا اماكنكم من هلا، لانه مثل ما بتعرفوا كلياتكم انه هالمسرحيه بتبقى يعني جمهور كبير بيحضرها
اول ناس نحن كمان
اكيد اكيد.
والمعلومات رح تكون على siri.ca اذا كان يعني بدهم ياخذوا المعلومات
اكيد. طبعا ننصح كل الزملاء انه كمان في دعاية من نسمع صوت الزميل محمود الكن والفنان الكبير محمد خير الجراح. نتأمن من كل الأبناء الجالية انه يحضروا هالمسرحية. أعزائي المستمعين، في دراسة تم إصدارها من قبل دائرة إحصاء كندا اليوم، خمس سكان كندا، اسمعوا منيح، خمس سكان كندا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أي حوالي 4.6 مليون من الأشخاص البالغين. وبحسب الدراسة فإن مئات الآلاف من هؤلاء الأشخاص هم على عدم دراية بحالتهم الصحية هذه. تضيف الدراسة أن 80% من هؤلاء يتعاطون أدوية خافضة للضغط تتجاوب حالات 66% منهم مع الدواء، بينما لا تتجاوب حالات 33% منهم مع الأدوية. وتذكر الدراسة أن هناك حوالي 762 ألف شخص حالة غير قابلة للعلاج بواسطة الأدوية، وهم في نفس الوقت على عدم دراية بحالة الصحية هاي. شوفي عندك خبر سوزان؟
أنا بدي أحكي عن جسر ميرسي في مين بيقطعه يوميا، ما بعرف إذا كان
الحمد لله.
جسر بون ميرسي عمره 76 سنة، حوالي 77 ألف سيارة بتمر عليه باليوم. اليوم ابتدى الأعمال عليه ب 17 بار في كونترا، لازم تنعمل الكونترا الأولانية انقبلت وابتدت ب 66 مليون دولار أعطوها للهنود للموعك من دون أبل دوفر، يعني بدون ما يفتحوا المجال لغيرهم، وهي لتصليح الأساس فوق الريزيرف اللي هو كنواكي للهنود. الكونترا الثاني لتصليح اسم الجسر اللي بيفصل بين مونتريال والجسر، صار علي يعني عرضوا لكل الناس، صار علي أبل دوفر وسوميسيون لعدة الشركات وبيناتهم كمان الموهاك، صار في تهديد اني من الموهاك نفسهم اني اذا كان ما فاتوا بالكونترا الثانية كمان هني كانوا مشتركين فيها، راح هني مستعدين لحتى يسكروا الجسر ويمنعوا المرور. بس كان جواب السوسيتي اللي مهتمة يعني اللي هي ماسكة الموضوع، السوسيتي دي بون جاك كارتيه اي شامبلان انكوربوري، ردوا انهم راح يستجوبوا مع طلبهم وراح يشاركوا بالكونترا الثانية. ايوه، وبما اني عم احكي عن الهنود وعن المواك، بتعرفوا ان لاول مره بالتاريخ الاسكيمو الزينويت والكريل الاميري انديان الهنود الحمر كمان انه بيقدروا يتابعوا الالعاب الاولمبيه بلغتهم الخاصه فيهم. هيدي اول مره
بتمارس الافتتاح كان افتتاح شمال
إن الأساس
كان الأصليين للبلد واللي بيعتبروا حالهم دائما إنه حقوقهم مهضومة في استمرار.
عقبال إن شاء الله ما تصير يومنا بالعربي.
إن شاء الله.
أنا عندي خبر من سوريا. اكتشفت دائرة آثار درعا 3 مدافن أثرية تقع شرق تل الأشعري الأثري، تحوي العديد من اللقى الهامة ذات القيمة التاريخية والأثرية، ويقدر عمرها ب4000 عام، تعود للألف الثانية قبل الميلاد، أي فترة البرونز الوسيط، وهي الفترة التي أقام فيها الكنعانيون في هذه المنطقة. وهي عبارة عن والمكتشفات هي عبارة عن أواني فخارية وأدوات برونزية وقطع زينة متنوعة أهمها العقيق والكريستال. وإن المدافن المكتشفة تقع شرق تل الأشعري الأثري وعلى بعد 200 متر منه، وفي شرق تل العشترة الأثري على وجه التحديد تقريبا في لوحة، اكتشف لوحة فسيفساء تعود للعصر البيزنطي، إضافة إلى العثور على موقع خربة حمامة وعلى أسس الأبنية ومنشآت سكنية وخدمية للرهبان ومعاصر عنب وزيتون وخزانات لحفظ المواد الناتجة عن عملية العصر.
يعني الاكتشافات الأثرية بسوريا دائما
كل يوم
مثل ما لاحظوا أغلبها بتكون بجنوب سوريا بشكل عام.
بواشنطن تمت تسمية روبرت فورد سفيرا أمريكيا لدى سوريا بعد أن وافقت الحكومة السورية على تسميته. في حال موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا التعيين، سيكون فورد أول سفير أمريكي في سوريا بعد 5 سنوات من شهور هذا المنصب.
أنا في عندي خبر أختن، هذا بيعرج على ما تفضلتي مشان ضغط الدم.
أوكي.
بقى السمك يحمي النساء من نكد الأزواج. نصيحة طبية لكل زوجة لحمايتها من كيد ونكد الأزواج، تناولي السمك بانتظام، لأن نقص فيتامين د لدى النساء هو السبب في ارتفاع ضغط الدم لديهن. لذا نصح أطباء القلب والأوعية الدموية بتناول ملعقة زيت سمك يوميا بقدر 100 جرام، ومن السالمون أو الماكريل لحماية النساء من كيد الرجال ونكدهم الذي يؤدي بالضرورة لإصابة الجنس الناعم بارتفاع ضغط الدم.
يعني لازم هم اللي ياكلوا السمك مش
لا انتوا لازم تاكلوا
السمك. نحن كمان نتحملهم هذه يعني اذا كنتوا شي يوم عم تدوروا وحدا اتصل فيكم بالتليفون وما بين الاسم بين بس النمره بتروحوا انتوا بتعرفوا المروا على cat.ca وتشوفوا الرقم او بالاسم او بالعنوان بدكم بالعنوان تعرفوا مين اللي ساكن بتعرفوا كلهم هدول. بس هلا اذا كان ما مثلا ما كانوا مع بيل كندا شو بتقدروا تعملوا؟ روحوا بس على جوجل وحطوا بس نمره التليفون وشوفوا شو بيطلع معكم.
اعطيك المعلومه
اذا كان مثلا انت بشاره رحت حطيت مثلا بيوم من الايام من السنه الماضيه او قبلها حطيت اعلان بدك تبيع شو ما كان مثلا عندك بالراد بدك تبيعه بيطلع كل شيء حطيته بالانترنت على هالنمره التليفون بتطلع معك
كل شيء
ما بقى في سكره ابدا ما بقى في اسرار.
طيب سوزانيا هل ترى اذا حطينا كلمه بندورة تعطينا شيء معلومات عنا؟
أكيد بتعطينا. هات لنشوف شو عندك شو طلع معك عن جوجل.
تمكن باحثون هنود من إطالة عمر الطماطم البندورة بعد قطفها لمدة 30 يوم إضافة من خلال كبح الأنزيمات تحفز على النضج، الأمر الذي يساعد الثمار على البقاء طازجة لفترة أطول. وقال أسيس دالتا المشرف على الدراسة أن العالم يفقد الكثير من المحاصيل في جميع أنحائه بسبب تلتها، مشيرا إلى أن الطماطم في الهند لا تبقى أكثر من 10 أيام أو 15 يوم بعد قطفها، ولكن تحسينها من خلال كبح الأنزيمات لن يكون هناك حاجة إلى أي نظام للتخزين وسيمكن نقلها من مكان لآخر. وبعد تحليل جينات الطماطم وحددوا تلك التي تبدو مرتبطة بأنزيمين هما ألفا مان وبيتا هيكس اللذان يتراكمان في الطماطم أثناء فترة النضوج، لهيك رح تكون المدة بعد الدراسة رح تكون 45 يوم مقارنة بالطماطم التقليدية اللي هي بصير فيها انكماش وبتتلف بعد 15 يوم.
في عندي خبر تاني، هذا خبر متفائل. يستعيد بصره بعد 53 سنة من العمى، تشيكي الأصل عمره 70 سنة عاد لرؤية النور ليتعرف على زوجته وابنيه لأول مرة بعد 53 سنة.
أوه.
إثر زراعته قرنية صناعية أجريت له، وهي حالة فريدة من نوعها من 40 عام حسب تصريح الجراحين.
واو.
كان سبب فقدانه لنظره هو الانفجار بمعمل كان يعمل فيه وهو طفل، معمل معادن مذابة حرقت عينه، وكان أن تعلم القراءة بطريقة بريل. عمره هلأ 70 سنة
إن شاء الله عقبال 100 سنة خليه
إن شاء الله عقبال الجميع.
هلأ عم بيستمتع
بيستمتع
حرام بشوف عائلته على المأذي.
أكيد أعزائي المستمعين، بعد الفاصل في عنا رسالة الأولمبياد من فانكوفر والصحفي يوسف شوفان. نحن بانتظار الاتصال بسيد يوسف شوفان. طبعا أنا بحب أقول أنه سيد يوسف شوفان هو أحد أبناء الجالية السورية، شاب يافع درس صحافة بمونتريال وأرسل إلى فانكوفر لحتى يغطي الأولمبياد. والحقيقة يعني فاجأني مبارح مبارح بحكي معه. كثير واحد بيفتخر بأولادنا الشباب يلي بهالعمر هاد بيقدروا بيعملوا شيء يعني بيلمع اسمهم بكندا.
مبخرة.
أوكي. ألو ألو، مساء الخير يوسف.
بونجور. بونسوار عندكم، لأنه الساعة 4:30 عندكم شوية.
أنت بأي مدينة بالضبط يوسف؟
هلا بفانكوفر.
بفانكوفر. يا ريت تعطي للمستمعين لمحة، وين درست يوسف؟ أنت وين؟
نعم، خلصت السنة الماضية بجامعة كيبيك بمونريال أوكام، درست صحافة وخلصت يعني من سنة، وهلا ديجا هون بولي جيز أولمبيك بفانكوفر.
يعني بعتينك من مونتريال لحتى تغطي أخبار الأولمبياد بفانكوفر.
نعم.
نحن كثير فخورين فيك يوسف، يعني من الشباب السوريين يلي فعلا منعتز انه وصلوا لهالمركز بهالسن هذا.
شكرا
يوسف. بدي اسألك، حفل افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية 2010 بفانكوفر بالاضافة الى 60,000
متفاعل.
يعني مشاهد ضمن الملعب، تابعوا رقم قياسي من المشاهدين على شاشات التلفزيون، 68 مليون مشاهد على شاشة الام بي سي، ما يزيد على 13 مليون مشاهد كندي، بالإضافة إلى حوالي 3 مليارات مشاهد في أنحاء العالم. شو هو انطباعك يوسف عن هالحفل هذا، وهل بتعتبره هو أجمل حفل افتتاح بتاريخ الدورات الأولمبية الشتوية؟
الشتوية ما شفتهم كلهم، فما فيني أقول إنه إذا أحلى واحد. كان حلو إيه أكيد، بس نفس الوقت في شغلتين ثلاثة ما كانوا هالقد حلوين. مثلا آخر شيء شفتوا إنه واحدة من الكولون ما طلعت من الأرض، فكان عندهم بروبلم تكنيك. غير شيء الفرنسي، كتير حكوا عن الفرنسي هون، وكمان بموريال سمعت انه ما كان في ابدا، يعني كان في شوي بس، يعني مشان انه كندا بلد تحكي فرنسي وانجليزي ابدا ما بينت، فهدول شغلتين يعني ضد بس يعني كانت حلوة اخر شيء.
اوكي طيب، شو هو انطباعك عن عملية تنظيم المسابقات، يعني خاصة انه شفت كان في صعوبات بتواجه اللجنة المنظمة بسبب الطقس، مرة بسبب المطر، مرة تانية بسبب انه نزل ثلج كتير، شو كان انطباعك؟ يعني هل كانوا منظمين، هل كانوا اورجانيز، هل كانوا شو فيك تحكي لنا عن العملية؟
صلنا تقريبا 6 سنين بيعرفوا انه رح يجوا الألعاب عندهم هون، فما كان يعني أكيد محضرين كل شيء، بس في شغلات مثل التمبيراتور إنه هاي ما كان فيهم يعرفوا إنه رح يكون هيك شوب. مثلا هون اليوم يوم بفانكوفر تقريبا 10
درجة
سلسيوس، يعني كتير شوب شمس، وإنه ما إذا حدا بيجي هون أكيد ما بيفكر إنه ألعاب
فيها ثلج
ما فيها أبدا يعني.
طيب
هيك شغلات ما فينا ما فينا ما فيهم يسوي شيء.
بس يعني إنه بالغير هيك بتلاقيه مثلا كان في تنظيم، يعني غير هالأمور هاي اللي حكيت عنها، هل حسيت إنه في تنظيم؟
أكيد في هون في تنظيم، لأن كمان حضروا حالهم على عالم في كتير على سيكوريتي أول شيء، أكيد ما بدهم إنه يكون بروبلم في كتير، أكيد بيكون بوليس بكل
بالنسبة للجايين
جايين من كل كندا مشان يساعدوا هون، وكمان نفس الوقت ما عندهم يعني لازم يكون في كتير سيكوريتي. رح أعطيكي إكزامبل ثاني، كان مو بس أول نهار بس أول نهار كان في مثلا مظاهرة كبيرة هون ضد كم شغلات، يعني تقريبا 2000 واحد كانوا بالشارع، ف يعني ما في حل غير انه يكونوا.
شو كان ليش المظاهرة يوسف؟ شو كانوا عم بيطالبوا الناس اللي عم بيعملوا مظاهرة؟ شو كانوا، شو بيريدوا، شو بيحبوا يقولوا؟
كم شغل، يعني كل العالم اللي كانوا ضد، مو ضد الألعاب هي مثل ما هي، بس ضد كل شيء اللي وراه.
اوكي
مثلا نعرف انه في مليون، ما بعرف كم مصاري انحطت بالالعاب، مليون ومليون مليون دولار. وبنفس الوقت امبارح كنت هناك في كارتيه اسمه داون تاون ايست سايد، هذا محل افقر واحد بكل كندا.
واو.
يعني بتمشي هناك يعني ما بتفكري انه انتي بتكوني بكندا.
يعني قصدك يوسف عم بتشوف تناقض، يعني في وجهين للمدينة، وجه يعني مترف كتير ووجه فقير كتير. ما هي؟
تمشي يعني مثل ما بقولك 200 متر من نص المدينة وين كل العالم يعني ماشية ومبسوطة، يعني اقل من 200 متر من هنيك بتوصلي على هاي الكارتيه اللي قلته اسمه داون تاون ايست سايد، وغير غير دنيا ابدا. يعني هاي في كتير عالم مثلا اللي كنت عم بقول لك عليهم، كتير عالم انه كم مصاري بنحط بقلب الالعاب بس نفس الوقت
ننسى
كم عالم لساتها فقيره كثير.
انا في عندي تعليق بعد ما بخلص معك حقوله حول هالموضوع هذا. بدي اسالك يوسف، شو رايك انه لاول مره او يمكن هالسنه هي هالدوره هي في عرب عم يشتركوا، في من الجزائر، في من لبنان، في من
المغرب.
ايوه، شو انت كان انطباعك؟ كنت مبسوط وفرحان انه في عرب عم يشاركوا بهالاولمبياد لهالسنه هي؟
سبيسيال شوي، لان ما منفكر اول شيء انه عالم جايين من بلاد
عربيه
ومثلا كمان من كم سنه كان في الاكيب تبع جامايك بالبوبسلي، يعني شغله سبيسيال. بس نفس الوقت تام يقول انه اذا فيهم يسووا ليش لا، واكيد انه حتى اذا العاب وينتر جيمز اذا فيهم يجوا احلى اكيد مشان يفرجوا العالم انه حتى اذا جايين من بلاد ما فيها مثلا تلج مثل ما منفكر فيهم، بس نفس الوقت بيقدروا يشاركوا حتى اذا بجوز ما ربحوا هنن هنيك. وهذا هو المهم.
ايوه حلو هذا الشعور، هيك شعور وطني يعني عندك. يوسف بدي اسالك السؤال الاخير. كندا محصولة للمرة الأولى على ميداليتين ذهبيتين حتى الآن لأول مرة بدورة أولمبية تقام على أرضها، لم تحصل كندا على أي ميدالية ذهبية بالدورتين بسنة 1976 وكالجاري عام
88.
أيوة ب88. أنت بتعتقد أنه الرياضيين الكنديين تتوقع لهم أنهم يحصلوا على أكبر عدد من الميداليات بهاللعبة هاي؟ تتوقع أنه
ما بعرف شو راح يصير. هلأ نحن عم نحكي مع بعض صاروا 5 ميدالية وأمريكا صاروا 10، فلساتنا أول الألعاب وكل شيء في يعني كل شيء بيصير، بس عندهم كتير ضغط، لأن مثل ما قلنا بكالجاري ما سووا كتير منيح، فهلا كسلن ما بعرف كم سنة عارفانين إنه جاي الألعاب عندهم وكتير عم بيسووا حوافز، يعني إنه في حوافز مشان يساعدوا
يشجعوا هاللاعبين.
أيوة. نعم، مشان أن يكونوا أول، هاي اللي بدهم إياها. إذا رح تصير ما حدا بيعرف، بس نفس الوقت يعني بدوا منيح مثل ما شفنا، يعني ما انهم لساتهم صفر على الميدالية، بس لسه في يعني couple of days ورح نشوف شو راح يصير. بس اكيد اذا هون ربحوا، حتى اذا بجوز ما ربحوا الميدالية يعني اكتر شيء بالرقم، كمان كتير مهمة هي الهوكي اللي زم بالهاكي، إذا ربحوا كمان هاي الميدالية ذهبية بيكونوا كتير مبسوطين، وهون بفانكوفر وبويسلر العالم يعني أكيد رح تجن إذا ربحوا.
يعني كتير حلو. أنت عبتغطي هالأخبار لأي إذاعة؟ أنت على اتصال مع أي إذاعة بتعطيون هالأخبار باللغة الفرنسية؟
اسمها فرانكو ميديا 2010 سبيسيال مام شان الألعاب. نحن تقريبا 20 واحد من كل كندا، كلنا بنحكي فرنسي وبنكتب بالفرنسي، كمان في منهم بيشتغلوا بالراديو بس أنا بكتب، فبنكتب وبعدين اللي بنساوي مثل بريس ايجنسي على بيروحوا بكل كندا في ميديا بيقدروا يستعملوهم اللي كتبنا، فأنا بكتب وبعدين ما بعرف وين بيروح، بس يعني كتير عالم بيقدروا يقروني.
برافو عليك يوسف. بدي أسألك، هاي أول مرة بتطلع خارج مونتريال برات مونتريال لتغطي هيك أحداث رياضية، ولا كان عندك تجربة سابقة؟
لا والله هاي أول مرة مشان شيء رياضي.
أوكي.
بس يعني جي ديجا فواياجي بوكو. الرياضة بحبها وحتى يعني بساوي رياضة، بس ماني كمان جورناليست سبورتيف. يعني أنا هون. أيوه. وماني يعني ما راح ساوي اللي بيساوي أف دي إس.
ايوه
هذا مو انا اللي بساوي كل شيء لي على الطرف قصدي كل شيء كلتشرال سوسيال بوليتيك كل شيء لي يعني
بيهايند ذا سين يعني بتغطي الاشياء الثقافيه وال
نعم.
والاجتماعية
هي
بس هي عطتك هلا اكسبيرينس عطتك هي خبرة ما هيك هذا
كثير يعني
تجربتك حبيت فانكوفر
ايه حلوة كثير على يعني على البحر منا يعني 100% على البحر بس في المونتانيا كوتي الطقس حلو العالم كمان فلا مدينة حلوة وبيجوز ارجع لها
غير مرة يوسف أنا بدي أشكرك كتير وبرجع بقلك نحن فخورين فيك لأنك أنت من الشباب السوريين الكنديين من أصل سوريا اللي نجحت بالمجتمع الكندي ومنتمنى لك التوفيق ومنقول الله يباركك يعني يبارك الماما والبابا فيك
ميرسي كتير لكم وإن شاء الله بعد ما ارجع كمان اجي عندكم واحكي لكم اكثر من ما سويت اليوم
نحن بنتمنى انك تتعاون معنا واهلا وسهلا فيك يعني صحفي لنا هون خاص ببرنامج ليالي يمال الشام
ميرسي بوكو لكم
اهلا وسهلا شكرا لاسف لك أعزائي المستمعين تعقيبا على هالمقابلة عام 2004 كانت الكلفة التقديرية لأولمبياد فانكوفر 2010 مليار و350 مليون دولار يأتي معظمها من مصادر غير حكومية مثل رعايات الشركات وعائدات حقوق البث التلفزيوني ولكن حاليا تقدر هذه الكلفة بستة مليارات دولار أي أكثر من أربعة أضعاف ونصف تأديرات 2004 يغطى جزء كبير منها دافعو الضرائب من هالست مليارات حوالي مليار دولار ستصرف على توفير الأمن خلال الدورة مثل ما أشار يوسف في أكبر عملية أمنية بتاريخ كندا يشارك فيها حوالي 16 ألف من الجنود والشرطة ورجال الأمن يذكر أن مدينة مونتريال ظلت تدفع ديون أولمبياد عام 1976 حتى نهاية عام 2006 أي لأكثر من 30 عام يعني خبر أرقام مذهلة صارت أكثر تجارية من رياضية نحن بنتمنى التوفيق لمنتخب كندا أعزائي المستمعين ابقوا معنا بعد الفاصل مع الزميل بركات بشارة وعشرة رياضة
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا
مساء الخير أحبائنا المستمعين كرة القدم العربية بنبتدئ فيها منتخبنا الوطني بلاقي نظيره الكويتي وديا بالعاصمة الإماراتية بأبوظبي 19/2/2010 يوم الجمعة بعد غد بإطار استعداد الفريقين للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأسيوية والمقررة في قطر 2011 بهذا أحيت اللجنة المؤقتة للاتحاد كرة القدم تأجيل مباريات المرحلة الرابعة من إياب دوري المحترفين للثامن من شهر آذار بعد أن كان مقررا أن تقام يوم الاثنين الماضي والتأجيل ناتج بسبب ضغط المباريات للأندية كان منتخبنا ضمن تأهله مبكرا لنهائيات الآسيوية حيث يحتل المركز الثاني من المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن الصين المتصدرة فريقنا سيلاقي نظيره اللبناني بثلاثة آذار المقبل في حلب ضمن ختام مباريات المجموعة وفي حال فوزه يفتتح الباب لإقامة لنهائيات التصفيات في الصدارة المعلوم أن منتخب لبنان الشقيق خسر تأهله للدور النهائي أما الفريق الكويتي بلاقي نظيره العماني بمباراة حاسمة بعمان للتأهل وخطف البطاقة الثانية للتأهل في ظل زمان المنتخب الإسرائيلي الصدارة للمجموعة عندما يواجه المنتخب الأندونيسي. يسعدني أن أنقل خبر كتير منيح بناء على الموضوع المادي اللي بيشغل العالم. بقى أسقط الاتحاد الرياضي بسوريا نسبة 30% عن الأندية اللي بتدفع الأندية، مما تسبب من ارتياح بالجو العام وخاصة في ظل المعاناة المادية اللي بتشكو منها الأندية. ننتقل بعدين لنهايات المرحلة السادسة لدوري المحترفين بكرة القدم. أسفرت النتائج النهائية للتصنيف العام: الكرامة 34 نقطة، الجيش 32، المجد 31، الوثب 28، تشرين 26، الشرطة 25، أمية 23، طليعة 21، الوحدة 21، تعادل بيناتهم بفارق الأهداف، بيجي ترتيب الطليعة قبل الوحدة، الاتحاد، جبلة، الجزيرة، النواعير، عفرين بالأخير بالمركز الـ14 بثمان نقاط. هاي الأخبار. بننتقل لكرة السلة السورية، حيث أنه نادي الجلاء بيواصل الفوز والكرامة بيهزم الوحدة وبيصعد لمربع الكبار. فوز الكرامة الغالي على ضيف الوحدة 60-53 حصل على المركز الثالث. بيواصل الجلاء انتصاراته المتتالية بفوزه بفارق 43 نقطة على نادي الثورة، وبينهي النتيجة لصالحه 111-68. بلقاء الجلاء مع الوحدة والمؤجلة من الأسبوع الخامس فاز الجلاء 96-76، وبهذا بيحتل الجلاء صدارة الترتيب العام 22 نقطة. بلي فريق الجيش 19 نقطة إذر فوزه على تشرين 96-84. الكرامة بحل ثالثا برصيد 18 نقطة، بتساوى الوحدة والاتحاد برصيد 17 نقطة. الوحدة بواجه مضيفه الاتحاد بحلب، والجلاء بلاقي مضيفه الوثب الأسبوع هذا. كرة اليد السورية بالمشاركة بكأس آسيا بيخسر المنتخب السوري بالمباراة الأخيرة، وبتوصل النتيجة لنتيجة ثقيلة على الفريق السوري 35-25، رغم أنه بداية المباراة كانت متكافئة، لكن التعب والأهياء خلى الفريق يوصل بالنهائيات لهالمشكلة. ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات ربع النهائي، المقامة في العاصمة بيروت، وينتظر منتخبنا اللقاء الأخير من المجموعة بين لبنان والبحرين لمعرفة مصيره بالتأهل للدور النصف نهائي. في حال فوز لبنان تتساوى المنتخبات الثلاثة البحرين وسوريا ولبنان، وعندها بيتم اللجوء لفارق الأهداف لمعرفة المتأهل. أما إذا فازت البحرين باللقاء بينتقل منتخبنا تلقائيا للدور نصف النهائي بصحبة كوريا الجنوبية حاملة اللقب ومتصدرة المجموعة بثلاث انتصارات متتالية. نظام البطولة: تتأهل المنتخبات الثلاثة لنهائيات كأس العالم بكرة اليد سنة 2011 بالسويد. من أرشيف البطولات، سجلت كوريا لقب الفوز بالبطولة 7 مرات، وأربع مرات الكويت بتحرز البطولة. المستبعدة هالسنة عن البطولة اليابان بتحرزها مرتين. هاي جملة الأخبار اللي هاليوم قدرنا نقدمها لكم، وشكرا لإصغائكم.
أعزائي المستمعين، كنتم مع فقرة 10 رياضة والزميل بركات بشارة. انتظرونا بعد الفاصل مع الفقرة الاقتصادية والزميل محمد سيروان.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
يا
يستقبلكم المحامي إلي كنعو في مكاتبه يوميا لمعالجة قضايا الهجرة ولم الشمل العائلي، عقود شراء وبيع، شركات، مؤسسات، أسهم واستثمار، وملاحقة المخالفات القانونية لشروط العقود وقضايا النزاع المدني. للمواعيد 514-518-1089 514-518-1089 المحامي إلي كنعو.
SSA تقدم تي تي تي.
استاذ محمد، شبك مسرحية كوميدية، هي مو بلاد.
شو لا شو في غلط يعني
انت شو رأيك؟
مثل ما بدك اجيتي. خيو نحن جايين ان شاء الله قريبا لعندكم على مونتريال في اقرب فرصة ممكنة نحفظ مسرحية تي 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 تي.
مثل ما رحتي مثل ما جيتي،
نتمنى ان تكون حلوة وتسعدكم.
مين تسعدكم؟
تسعدنا مو تسعدنا، تسعدنا. تي 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 مسرحية كوميدية هادفة.
مونتريال 12 أدار بصالة جاسمين جوديث بيريو كام، وأوتوا 14 أدار برونسون سنتر. للاستعلام والحجز 514-582-5556.
خليني أقول الرقم أنا 514-582-5556.
هذا مسرح كوميدي.
إيه بدك، أنا عدته مشان إذا كان في ناس أذكياء مثلي ما فهموا بالإنجليزي. تي 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 مثل ما جيت مثل راحت.
هذا العمل برعاية سلسلة مطاعم الطيب.
Offrez-vous une soirée de découverte et de plaisir au restaurant Nuit Mosaïque. Dans un décor de palais oriental, dégustez d'excellents plats libanais et marocains. Un souper spectacle avec danseuse Baladi vous transportera dans une ambiance des mille et une nuits. Visitez le site internet www.nuitmosaïqueaupluriel.com et amenez vos amis. Pour une soirée envoûtante et remplie de plaisir, Nuit Mosaïque, 12383 Boulevard La Chapelle, angle Boulevard Gouin à Cartierville. Téléphone 514-334-5777, 514-334-5777. Site internet www.nuitmosaïqueaupluriel.com.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خود خود حتى إيديك. عملت لك عملت لك حباب أسوار، مو أنا عملته، أم سطيف خلي لي إياك يا رب.
والله يا أبو سطيف أنا عملته بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين، باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على إيديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك أنا، لك اسمع، عطيني هالتليفون، دق لي أنت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. أيوة هذا هلا بدنا نحكي مع سوزان، لحتى أنا بدي كمان أتشكرها، بلكي بتلاقي لنا في حل. يلا هلا ألو
فيتيري مو بونجور.
ألو صباح الخير، مرحبا، فيني أحكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. أهلا أبو سطيف.
أهلا، كيفك؟
الحمد لله.
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان، واشتري شقة كوندو. ما عاد أنا بعد ما عاد عندي حيل، أنا ما عاد عندي حيل شيل وأجي وأطلع وأتحشيش. دخيلك عاد عم بتبيعوا كونديات منيحة. أوكي ليكي، إيجا بدي شوفها
أنت ما بتحب يا أبو سطيف.
طيب يا ستي، أنا بدقلت لك على الرقم، وإن شاء الله بتلتقوا مع أبو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
بدك بيت لا عجنيني لو حبيت، بدك شقة أو بدك بيت لا عجنيني لو حبيت، سلسل لا سوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي مال الشام وبالفقرة الاقتصادية مع الزميل محمد سيروان. مساء الخير محمد.
مساء النور، يا أهلا فيكين.
شكلك عريس يعني اليوم. شكلك عريس.
الله خير، ما كنا لبسنا الأورانج.
محمد، طبعا شو الشغلات اللي متصدرة الجرايد اليوم والأخبار اللي عم تحكي عن
يعني الأسبوع كان حاصل بالنسبة للأخبار الاقتصادية. أول خبر حابب أحكي عنه اللي هو المدير المالي الفاينانشال أدفايزر إيرل جونز اللي بيشتغل بالآر بي سي، قبضوا عليه وحكمت المحكمة أنه ينسجن 11 سنة، وهذا القرار كمان رح ينزل يكون أقل من 11
سنة. ست المدة يعني
22 شهر حتكون تقريبا،
يعني أهر للناس.
اختلف فعلا، اختلف 50 مليون دولار من 1982 لل 2009 هو عم بيختلف. هلأ طبعا في كتير هيئات اقتصادية والناس نفسهم حاطين محامين انه كيف هالبنك هذا من 82 لل 2009 ونظام بنكي قوي ومحاسبة ومراقبة، واذا واحد ياخذ اكثر من 10,000 دولار من البنك بده
يوقعه 100
قصة وده يوقع اوراق واي جي، كيف هاد صار له تقريبا يعني 27 سنة هو عم بيختلف. 50 مليون دولار هي مو يعني رقم قليل، حتى يعني جدير بالذكر اخذ من اخوه اخذ منه مليون دولار، ناصب على اخوه بمليون دولار، وطالعين مقابله مع اخوه عم بيقول انه هذا كتير قليل وبيستحق اكثر، يعني
بيستحق اكثر من 22 شهر، يعني
بيستحق اكثر من ال 11 سنه
يعني
كمان
بده يطلع
يعني
بصيف 2011
22 شهر تماما.
يعني
يعني اذا 22 شهر بيساوي 50 مليون،
فكثير ناس فعلا على الانترنت وقت عم نقرا حتى الخبر في ناس عم بيكتبوا الكومنتس تبعهم حاطين انه في محل وي ساين اب لهالشيء هذا ناخذ 50 مليون وسجنونا 22 شهر. يعني
انا بقعد
هذا بالعكس هي ثغره بالقانون انه واحد اختلس هيك مبلغ وضحك على الناس. في ناس السيفينجز تبعها للتقاعد للار ار اس بيز كل حياتهم وامالهم متعلقه كانت على هالمبالغ اللي عطوها وثقوا بهذا المدير راحت عليهم. فهي ثغره بالقانون انه اذا واحد اختبس هيك مبلغ وانتم هيك حسبتوه.
طب هالمبالغ وين موجوده حاليا؟
هو عم بيقول انه معنا موجوده وانصرفت طبعا،
مخبأهم شي جورة بسويسرا اكيد
اكيد بتكون. يعني بدها تكون في مصارف بسويسرا ممنوع حدا يطلع عليها، في يعني لهم قصصهم ولهم حركات
بيعرفوا
اذا عمل هيك شيء فأكيد بيكونوا حابكة يعني
هلأ بيراقبوا على سنة سنتين بعدين بيتركوه بيروح بيجيب مصراته وبيعيش.
أكيد أكيد. فهذا بيخلي الحكومة والقانون يعني يصير شديد أكثر،
مفروض يعني
يعملوا شيء للناس اللي يحاسبون هالناس اللي عم بتتلاعب بأموال العالم. هاي أمانة يعني. عندي الخبر الثاني اللي حيتصدر طبعا موضوع حتكون سوزان
فقرة هي العقارات
اللي هو للمورجيجز. وزير المال الكندي غير بقرارات المورجيج، ما حأحكي هي سوزان حتكون أحسن مني بأن تحكي وتشرح هاي القرارات شو اللي تغيرت بالضبط، بس أنا بس حابب أعطي من ناحية اقتصادية شو حيأثر أو كيف هالقرارات حتأثر علينا كاقتصاد كل سوق العقارات. كيف
أعطي فكرة للمستمعين شو هو هالقانون هذا؟
سوزان تذكرينا بالثلاث قرارات بس اللي يعني
أيوة قرارات. يعني أول شيء الخمسة بالمية ضليت على 35% داون باي، والخمسة وثلاثين سنة كمان بقية
يعني.
إذا بدك تعمل ريفينانسي على 90% من يعني بدك تعمل إيبوتيك على البيت اللي أنت ساكن فيه لازم يكون 90% من التخمين فقط، بس البيت الثاني الشاليه أو البيت يعني اللي مش حتسكن فيه الدفعة الأولى لازم تكون 20%
كانت هي شو قبل 20%؟
كان على طول 5%
واللي
وهاللي بقي اني يعني التخمين المشتري قدرته على الشراء هي كمان اللي تغيرت لانه كانوا يحسبوه على الانتر الفاريابل القليله لحتى يقولوا له اوكي المشتري بتقدر تشتري بهالمبلغ الفلاني. هلا صارت تغيرت يعني عم يحسبوه على الانتر الكبيره لحتى تنقص سعر البيت هاللي المفروض يشتري.
فهذا الشيء يعني بشكل عام وقت تحكينا عنه سوزان الريسك كان أقل للدائن والداخل من البنك حيرتفع الريسك أكثر. وأتحكى الوزير عن القرار بحد ذاته قال نحن هاي القرارات ما أخذناها لأنه عنا مشكلة بالهاوسينج ماركت أو بسوق العقارات، أخذناها بالعكس احتياط لنحافظ على ثبات سوق العقارات بكندا. الناس مفكرة أنه بآخر سنة العقارات كانت مثل ما نعرف عم ترتفع، ما صار فينا مثل ما صار بأمريكا، بالعكس كانت متحسنة مظبوط
وكان في الأسعار عم ترتفع.
فالناس مفكرة أنه قاعد عم ترتفع لأنه بتتذكروا حكينا عن البنك كندا المركزي حدد سعر الفائدة كتير قليل تقريبا 25% ولجون القادم، فهذا الشيء خلى الناس تشتري أكثر بيوت. فمشان ما يصير فينا مثل ما صار بأمريكا كل الناس تروح تتدين وكل الناس تروح تشتري بيوت، فحطوا هاي القرارات مشان يحافظوا على أسعار البيوت. وكمان من ناحية تانية في دراسات فرجت أنه في كتير من العالم باعتبار أنه البنوك عم تعطي سعر فائدة قليل، في كتير من العالم عم تأخذ بيوت زيادة ما عم تسكن فيه، يعني مو بيوت للسكن للتجارة. فصارت الناس عم بتفكر انه تستثمر بهالبيوت، عم تنسى احيانا اعمالها وعم تتاخد بهاي البيوت وما عم تنتج بعمالها. فالحكومة لاحظت انه لا، خلي كل واحد عم بيشتغل بشغله، واللي بده يستثمر يعطي مصاري للبنوك للشركات الاستثمارية لمدراء تستثمر له، ما يروح ويضيع وقته ويساوي فعلا هالببل اللي بنسميها بال سوق العقارات، انه كل واحد والله اخذ بيتين ثلاثه بعدين انت وين بدك تدفع اذا ارتفعت الاسهم. فهذا القرار بالعكس بيفيدنا كتير، حتى اذا في ناس زعلت منه او في ناس ناوي تشتري السنه الجايه بالعكس هذا عم بيحميها لها هذا القانون.
اوكي، بالنسبه للاسهم محمد، شو الاسهم يلي يعني بتشجع على شراء؟ الاسبوع الماضي حكيت لنا على دولاراما وعلى
اول حقلك بس على سوق الاسهم بشكل عام. سواء الاسهم العالميه تقريبا كلها كانت مرتفعه، باسيا عنا بماليزيا بهونغ كونغ باليابان، سوق اليابان الأسهم ارتفعت تقريبا بنسبة 3%. بأوروبا كمان الأسهم ارتفعت بشكل منيح، لندن ستوك اكسشينج ارتفع تقريبا 1%، وهذا الشيء بيعود لأنه أحد أكبر بنوك بريطانيا هو بنك باركليز ضاعفت أرباحه هالسنة عن السنة الماضية، فهذا الشيء أعطى دفعة قوية كتير لسوق الأسهم، ارتفع تقريبا سوق لندن بنسبة 1%. أسواق نورث أمريكا أسواق أمريكا كمان كان فيها ارتفاع ملحوظ، نيويورك ستوك اكسشينج الأسهم الداو جونز كانت مرتفعة، ارتفعت أسواق البترول تقريبا صار السعر البرميل 77 دولار. فقطاعات الشركات النفط ارتفعت أسهمها، عندنا مثلا شركة
كله بيلحق بعضه أكيد
يعني. شيفرون ارتفع تقريبا سهمها، هاي شيفرون شركة بتهتم بالبتروكيماويات وبالمنتجات النفطية، ارتفع سهمها تقريبا 4%.
يعني هل هذا بيأثر على رفع الاقتصاد العالمي بعد ما هالأزمة اللي مرقت؟
فهلا عم بنشوف تحسن بالاقتصاد العالمي ككل طبعا، بطيء هو عم بيصير بس في تحسن، أسواق كلياتها عم تتحسن. بكندا كمان عنا أسواقنا تحسنت، بالذات عنا قطاعات الاتصالات مثلا هالأسبوع تحسن كتير لأنه شركة روجرز المعروفة تبع الاتصالات أعلنت ارتفاع أرباحها بنسبة 4%، ارتفعت من 300 مليون دولار ل 310 مليون دولار عن السنة الماضية. الأسهم البنوك أسهم الشركات التأمين بالذات عنا كان السهم اللي كتير تداول هالأسبوع بسبب إعلان رئيس البنك، السهم السي آي بي سي ارتفع تقريبا $1.12 السهم. سهم كمان بي ام او ارتفع تقريبا 1%. شركة مانيو لايف تبع التأمين كمان ارتفع. فعنا كان ارتفاع ملحوظ بسوق الأسهم الكندية. كمان ارتفاع الدولار الكندي هالأسبوع للدولار الأمريكي ارتفع تقريبا بنسبة 80 سنت. بس شغلة سريعة، الناس عم تسمع أنا أقول تحسن وتحسن، بس في ناس كتير ما عم بتلاحظ أنه في تحسن بهذا السوق، لأنه نحن دائما بنطلع من زاوية صغيرة اللي هي مثلا زاوية سوق العمل. في ناس ما عم تتوظف، ناس لسه ما جت لشغلة، بس مو هي بس العامل اللي بيحدد أنه تحسن الاقتصاد. في عوامل أخرى كتير مثل اللي حكينا عنها هي اللي عم بتزيد عم بتحسن اقتصادنا، وهذا بينعكس على أسواق العمل، وحيصير إن شاء الله أكيد بالمستقبل في زياده بسوق العمل.
طب ما قلنا شو الاسهم يلي اليوم بتختارون للمستمعين؟
انا ما كنت بدي احكي عنها اليوم لانه
رح نشتري
خليها للاسبوع الجاي احكي عن الاسهم وعن الحقائب الاستثماريه ان شاء الله والفرق بيناتهم.
كثير منيح، شكرا كثير محمد. اعزائي المستمعين كنتوا مع الفقره الاقتصاديه والزميل محمد سيروان. انتظرونا بعد الفاصل مع الزملاء سوزان حاج حسين وحسن حداد بفقره العقار.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
جايين الناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل. ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريج، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج. صحيح، مين وين؟ أفران القصر لبالي 77 أري بورا سوات تقاطع سنتربا.
يا عين عليك، حليتي لي مشكلتي. أعطيني رقم 514-336-0838 www.lepalais77.com.
على رأي المثل، ما في أطيب من الطيب إلا الطيب. مطعم الطيب اسم على مسمى، أطيب المعجنات مع بيتزا على أنواعها وكونتوار للسلطات المشكلة بالإضافة للصحن اليومي. مطعم الطيب حائز على الجائزة الأولى لأفضل وأرخص المأكولات بموريال حسب إحصاءات جريدة الميرور، وحائز على المرتبة الثالثة كأفضل مكان للأكل بوقت متأخر بالليل مع ليبريزون مجانية بالسانتريفيل على الرقم 514-931-1999. مطعم الطيب، خدمة 24 ساعة على 24 على 21-25 جي موريال 514-931-1999.
نسمك من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، مساء الخير سوزان.
مساء الخير حسن.
سؤالنا الأول اليوم سوزان عن ما عرضه وزير المالية جيم فلاهرتي، هو قانون جديد عن القروض العقارية، ممكن تحكي لنا شوي عنه؟
يعني صار حديث المجتمع بالاقتصاد وبكل شيء.
أكيد.
وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي أعلن بارح الصبح عن تدابير وأرقام جديدة للكنديين لحتى يحصلوا على قروض عقارية بهدف تخفيف نسبة الديون للكنديين.
طيب بالنسبة للتغيرات، شو اللي حصل تغيرات جديدة؟
أوكي. القروض العقارية كانت حتى مبارح، يعني بتقدر تشتري بيتك بدفعة أولى 5% ومدتها بتروح ل 35 سنة.
وبالنسبة للدفعة الأولى سوزان التي قال لي أعلن الوزير، هي كانت 5% صارت 10%.
نعم بقيت على 5% حسان، بس 10% اللي الناس عم يسمعوها يعني 5% وال35 سنة ما تغيروا. 10% هي وقت بتعمل ريفينانسي لبيتك اللي انت موجود فيه، بدك ترجع تجدد الايبوتيك المورجج من جديد. كانوا بالاول يعتمدوا على 95% من تخمين البيت، هلا تغيرت صارت 90% من سعر البيت، يعني مثل كأنك الدفعة الأولى صارت 10%.
أكيد. طيب بالنسبة للدفعة الإجبارية اللي هي 20%.
أوكي، هذه 20% إذا كان البيت ما أنك ساكن فيه، يعني إذا كان مش اشتريته لحتى تبيعه أو لحتى تأجره أو بيكون شاليه مثلا لحتى ما تسكن فيه للعمارة أو أي شيء، هو هيدا اللي بدك تشتريه لازم تكون دفعتك الأولى 20% ومش 5%، يعني كانت لحد مبارح 5%.
طيب وبالنسبة للأمورتيسما اللي هي على 35 سنة،
هي ما
النقصت زادت بعد على ما هي؟
الحمد لله أني بقيت على ما هي يا حسن.
طيب سوزان، أنا بذكر ببداية 2010 حكينا عن أمنيات وكانت أمنياتك، أحد أمنياتك
الأمنيات العقارية،
طبعا العقارية أنه لا يوافق على المشروع
مظبوط
اللي قدمه الوزير فلهرتي. بالنسبة للدفع لأنه كان دفع الأولى 5% هنقبلي على حسابات جديدة رح تصير 10% وبتنزل عدد سنين من 35 سنة إلى 25 سنة.
هيدا اللي عرضوا الوزير أول السنة يعني كدراسة للموضوع، لك أوكي من الدفع لازم تتغير، 5% ما بتكفي لازم تعملوه 10%، 35 سنة كبيرة من الرجال 25 سنة، والحمد لله يا حسن إني ما وافقوا على هيدا القرار، يعني وتحققت أمنيتي لأنه لو وافقوا كانت مصيبة على سوق العقارات، يعني كان اللي بالعكس بهالطريقة بده يزيد المشاكل بدل ما ينقصها، عم يقاصص المشتري الأول وعم يخنقه حتى ما يشتري ما بيقدر يشتري، وعم يقاصص المشتري الثاني اللي لازم يبيع بيته للمشتري الأول، يعني معناته شو السوق خرب بقى. الحمد لله يعني أمنيتي تحققت وبالمشروع الجديد أنا يعني مبسوطة فيه.
طيب شو الهدف سوزان من كل هالدراسات والمشاريع والتغيرات بالقروض العقارية؟
يعني أكيد هدف حكومة كندا هي تخفيف نسبة الدين عند الكنديين. بالثمانينات حسان كان الكندي بيصرف معدل $80 على كل $100 مدخول، اليوم وصلنا وحكينا عليه الأسبوع الماضي كمان صار في مصروف $145 على كل $100 مدخول، والحبل على الجرار، يعني إذا كان وصل عم يقولوا إن إذا مشينا على نفس هالنسبة رح توصل $160 مصروف بال2010 على كل $100 مدخول، يعني معناتها يعني لازم نوقف ونعمل شيء.
فإذا بهالقانون الجديد عم بيشددوا كتير على قدرة المشتري، يعني بدون يخمنوا قدرة المشتري على شراء عقاره.
أيوة.
فكيف رح يدرسوا اليوم وكيف بيحسبوها وكيف بيحسبوها القدرة، يعني
كيف بدهم يحسبوا تخمين ان كيف قدرته الكلفية سكلفية، يعني كيف بده يشتري.
بالزبط.
اوكي بناخد مثلا هلا حسان اليوم فوائد بتاخدها ثابتة على 5 سنين 5.39%، المتحرك فارياب 3.25%، يعني مثلا اخذنا قرض مثلا 200,000 على 35 سنة، الدفعة الشهرية للفوائد الثابتة 1051 وكذا، الدفعة الشهرية للفارياب 3.25 795 بس بالشهر، يعني الفرق $256 بالشهر. اذا تغيرت الفوائد المتحركة الفارياب وعليت شو بيصير بالمشتري؟ لا بقى يقدر يدفع وبيرجعه للبنك.
أكيد.
يعني هيدي هي.
طبعا بالنسبة للفوائد الفاريابل هي أقل خطر إذا حسبناها من السوق أو الدفعات الشهرية. وبتكون مختلفة. فهل الوزير جيم فلهرتي غير بالقانون؟
يعني ناخذ المثل حسان، بتروح للبنك تسألهم بدي اشتري بيت شو قدرتي على الشراء؟ بياخدوا معاشك كذا كذا، اذا ما عندك دفعات شهرية وما عندك بيحسبوا ان البيت مع مصروفه التاكس وشفاجه ان ما لازم تزيد دفعته الشهرية عن 32% من معاشك اللي بيفوت. اذا اخذنا الفوائد الفارياب المتحركة بيطلع الدفعة الشهرية ما كتيرة، بقى وقتها بيقولوا لك بيحق لك بالسعر البيت اللي يعني بيطلع البيت عالي سعره، بس اذا تغيرت الفوائد شو بيصير؟ يعني ما بقى يعني تقدر تعمل. بقى بهالطريقة غيروا هالقانون وعملوا ان عم يعملوا الكاليفيكاسيون رح تصير على
يعني على الفوائد الكبيرة لحتى تكون قدرة المشتري على يعني سعر البيت اللي بيسمحوا له فيه يكون أقل.
طب بهالطريقة المشتريين بيقبلوا يعني يشتروا بيت أقل سعر
مزبوط.
وبتكون قدرتهم أسهل على الدفع.
هيدي اللي ما أنا اقترحته أول ما كان قدم مشروعه فلارتي بأول السنة، وإن شاء الله ما يقبلوا بهاللي عرضوا، وإن شاء الله بس يروح على قدرة السعر البيت اللي كانوا عم يوافقوا عليه بالبنك. ما يكون مثلا بيقولوا لك اوكي بتقدر تشتري بيت مثلا ب 300,000، لا هلا بيكون قدرته على الشراء اقل، بيكون دينه اقل كمان كويس يعني.
اذا سوزان الملخص اليوم فينا نقول عن قانون فلاهرتي اللي هو 5% دفعه اولى تبقى على ما هي للبيت اللي ساكنينه، وما بتتغير ل 35 سنه
على ما تسمه،
او 90% من تخمين البيت فينا نقدر نجيب يعني مصاري على البيت،
على البيت 90%
الموجود
اللي موجود حاليا
ناخذ عليه قرض طبعا، و20% دفعه اولى للبيت الثاني اللي ما بنسكنه.
مضبوط.
حساب مقدرة الشاري على قرضه على الفوائد الكبيرة الثابتة 5 سنوات وليس على الفوائد المتحركة الفارياب، مما يجعل سعر البيت الموافق عليه اقل مما كان سعره مبارح أو
مزبوط
بالماضي.
مزبوط مزبوط، برافو يا حسن، حفظت القانون مزبوط.
طيب هلأ الخوف الوزير رح يروح بعد كل التعديلات سوزان؟
يعني هلأ المفروض أني هدفه أنه يروح على ينام مرتاح ويخفف من الأرقام اللي قدامنا اليوم. مثلا اليوم 6% من العائلات الكندية بحطوا أكثر من 48% من معاشهم على الديون، حوالي 825 ألف عائلة. بنك كندا بيقدر أننا لو أخذنا الفوائد الإدارية بس زدناها نص نقطة رح يزيد عدد العائلات اللي عندهم هديون من 825 ألف لمليون فاصل واحد. واليوم 200 ألف عائلة بخطر عدم قدرتهم دفع الديون بتعلاية، إذا علينا كمان هالنص البوان النص نص بالمية بس من الفائدة الإدارية، 200 ألف رح يصيروا 400 ألف عندهم صعوبة انهم يدفعوا.
تصوري الحسابات طبعا مع تعلية التاكس على الامبو.
ايوة هيدي عم اخذ اعتبار بتعلية الامبو بهي السنة كمان. والاحصاء الكندي سعر البيت المعدل اليوم هو 340 ألف دولار، يعني 5 مرات المدخول المعدل الصافي للعائلة الكندية. يعني هلأ حسان بالعشرين سنة اللي الاخرين يعني زاد سعر البيت 3.7 مرات، يعني إذا كان بيت كان سعره من هذيك الأيام 200 ألف صار اليوم 740 ألف دولار، يعني شيء.
إذن اليوم يعني بملخص مفيد مثل ما بيقولوا سوزان، الوزير جيم فلاهرتي راح ينام مرتاح على مخدته أحسن من نومته مبارح. شو رأيك بهالموضوع؟
أنا رأيي بهالقرار، أنا متأملة كتير خير بهالقرار، السوق العقاري ما راح يتأثر، والمشتريين اليوم عم يقبلوا ببيت أرخص من اللي حطوا براسهم مثلا، يعني لازم يشيلوا شوي من المميزات اللي حطوها بالبيت لحتى تكون ديونهم أقل. وبالنسبة للبيوت الثانية اللي ما بيسكنها المشتري 20% كتير مقبول، يعني مثل ما قال محمد سيروان يعني عم يخففوا العدد اللي يعني الناس اللي عم يشتروا بيوت ويبيعوهم بس لحتى يبيعوهم أغلى، يعني نوع من السوق. يعني
سوزان نحن بنشكر على المعلومات القيمة اللي دائما بتعطينا اياها، سوزان حج حسين كورتي موبيلي اجري ومديرة شركة العقارات المونتريالية فوتشير امو. لكل نصائحكم العقارية وشراء او بيع او تخمين اتصلوا على الرقم 514-824-6262 514-824-6262 سوزان حجي حسين.
شكرا حسان حداد.
قبل ما تختموا بتشكركم كتير، بس هلأ جانا اتصال في سؤال لكم بتعلق بالعقارات، بناخده ومنروح على الفقرة دي بعدها.
اوكي. الو الو
الو اهلا
اهلا
اهلا، انا بحب البرنامج كثير وبدي اشكركم كثير. عارفنا في وقت، بس في سؤال. انا اشتريت بيت هلا من فترة صغيرة.
اوكي
اوكي، وهلا شفت روحي في مجال اني بدي اشتري مثلا بيت كوميرسيال، مثلا بيت كبير فيه للايجار، في في مجال معناها مع اخت سوزان وبيش تنصحيني في هذا المجال؟
هو في مجال اكيد لازم تدفع مينيمم 20% من سعر البيت، واكيد لازم يكون معاشك والمدخول تبع البناء كافي لحتى يقبلوا بال 20% فقط، لانه اوقات بيكون مدخولك ما كافي او مدخول البناء مش كافي على 20%، وقت بيوصل لحد يعني حسب كل حالة إلى شيء، بس وقت بيوصل أكثر من 20% بكثير المفروض تدفع الدفعة الأولى.
شكرا
يا أهلا.
شكرا كثير
شكرا، أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، كنتوا مع زملاء سوزان حج حسين وحسان حداد بفقرة العقارات. انتظرونا بعد الفاصل لقاء خاص مع اللواء صبري بولوس صاحب محلات أميرة، اللي مهتم حاليا بتقديم مهرجان المأكولات السورية في مونتريال.
SSA تقدم تيتي تيتي.
استاذ محمد، شبك مسرحية كوميدية، هي مو بلاد.
شو لا شو في غلط يعني
انت شو رأيك؟
مثل ما بدك اجيتي. خيو نحن جايين ان شاء الله قريبا لعندكم على مونتريال في اقرب فرصة ممكنة نحط مسرحية تي 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 تي.
مثل ما رحتي مثل ما جيتي،
نتمنى ان تكون حلوة وتسعدكم.
مين تسعدنا؟
تسعدنا مو تسعدنا. تي 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 مسرحية كوميدية هادفة.
مونتريال 12 أدار بصالة جاسمين جوديث بيريو كام، وأوتوا 14 أدار برونسون سنتر. للاستعلام والحجز 514-582-5556.
خليني أقول الرقم أنا 514-582-5556.
هذا مسرح كوميدي.
ايه بدك، انا عدتهم شان اذا كان في ناس اذكياء مثلي ما فهموا بالانجليزي. تي 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 مثل ما اجيت مثل راحت.
هذا العمل برعاية سلسلة مطاعم الطيب.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا مرة جديدة فيكم ببرنامج ليالي يمال الشام. معنا اليوم ضيف البرنامج اللي هو صبري بولو صاحب محلات أميرة. مساء الخير أستاذ صبري.
أهلا وسهلا يا هند، ازيك؟
الحمد لله، أهلا وسهلا فيك. نحن طبعا مثل ما الكل بيعرفوا أنه اليوم محلات أميرة عندها مهرجان كتير كبير للمأكولات السورية، طبعا مهرجان هذا يعني في يحوي كل ما بيتخيله الإنسان وما بيتخيله كمان. بدي أسألك سؤال، حضرتك عشت بسوريا فترة الوحدة بين سوريا ومصر، وتعرفت على السوريين من رئيسهم حتى عامة الشعب، هذا كلاتنا بنعرفه من تاريخك العسكري، وطبعا تعرفت أيضا على المطبخ السوري. السؤال الآن، هل هذا المهرجان هو حنين لسوريا أم لمطبخ سوريا؟
لا، هو حقيقة طبعا بدون شك هو حنين لسوريا.
لسوريا أكيد،
لأن المطبخ السوري موجود طول الوقت، لكن سوريا هو ده اللي يقدر يعني اللي احنا عايزين بنحبها ونكون معاها.
وحضرتك طبعا يعني عشت فترة بسيطة بأيام الوحدة بسوريا، فطلعت على كل الأكلات السورية. أنت قلت لي لما اتصلنا على التليفون حكيت لي قصة، ممكن ترجع تعد لي إياها؟
والله شوفي، هو حقيقة يعني بالنسبة لوجودي في سوريا طبعا كان أحلى حاجة عندي في سوريا. لما كنت نطلع كده بقى من القناطة والمنطقة دي عشان نتفتح، نروح بلودان ونروح الغوطة، وطبعا زرنا أماكن كتير، وكان ألذ أحلى حتة زرتها في سوريا الحقيقة هي مدينة حلب.
طبعا
هي فيها ذكريات حلوة أوي أوي أوي.
حلب مشهورة بمطبخها يعني أكيد.
لا، حلب يعني مشهورة، وكانت كان في يعني مقولة بتقول إن حلب أعظم البلاد جمالا وأفخرها زينة، ومقالة كبيرة لكن هختصرها.
أيوة أكيد.
تدل منهلا لكل وارد وملجأ لكل قاصد، لم ترى العين أجمل من بهائها ولا أطيب من هوائها ولا أظرف من أبنائها.
يعني بنتأمل، أيوة بنتأمل إنه أهل حلب يسمعوا هالحكي هاد لحتى يعني أكيد يتجهوا على المحل ويدوروا على الأكلات الحلبية اللي موجودة.
بالضبط كده.
أستاذ صبري، المعروف إنه محلات أميرة يعني عندك كل المنتجات العربية مثل الجامعة العربية، يعني كل شيء بيخطر على بالك وشيء اللي ما بيخطر على بالك من أدوات ومواد شرقية منلاقيه بمحلات أميرة. شو الجديد بهالمهرجان؟ شو اللي جايبه يعني إضافة؟
طبعا احنا بهذا المهرجان حبينا ان احنا يكون كالسوبر ماركت بتاعنا مكان كبير، طبعا هو حجمه من 7000 ل 8000 قدم مربع، فلقينا ان ده احسن مكان ان احنا نستقبل فيه اشقائنا اخواننا السوريين، ده غير طبعا اشقائنا العرب، فحبينا ان احنا نفكر في هذا المهرجان السوري عشان يعني الشعب السوري يجي عندنا، لان المكان كبير قوي، غير ان احنا بقالنا النهارده 15 سنة نستورد المنتجات السورية.
حلو.
فطبعا لما نيجي نقول ايه المنتجات، مثلا عندنا المكدوس الباذنجان 600 جرام مثلا ب 5.99 حطينا مخلات حدائق الشام، كل انواع المخللات بالكامل 600 جرام حطيناها ب 99 سنت. لبنة الطازجة الباوند ب 2.25 الحب مستحيمة ب 89 سنت، مربى الكرز والورد من سوريا، وطبعا ده يعني حاجة حلوة أو نعرف كل السوريين بيحبوها ب 499 800 جرام. نيجي كمان بعد كده بقى لكل الحاجات اللي السوريين بيحبوها، نعرف ان هم بيحبوا قلب الجوز، حطينا ال 1 باوند ب 399 واللوز الليبرا ب 279 المشمش الكفف بتقول 99 ده.
والصابون يعني الغار سيد صبري،
صابون الغار، صابون الغار عندنا صابون الغار الزنابيلي احسن ماركة، احسن حاجة موجودة في سوريا. ده احنا حاطينه الوحدة اظن بدلات 39 حاجة كده، انما احسن زيت زيتون، احسن صابون معمول بزيت الزيتون.
والزعتر اكيد الزعتر الحلبي المشهور،
حاطين الكيلو زعتر الحلبي جاي مخصوم من سوريا ب 599.
حلو. الزيوت طبعا زيت الزيتون اللي مشهور كمان بسوريا اكيد اسعار،
طبعا كل انواع، في ثلاث اربع انواع زيت زيتون من سوريا، في زيت زيتون زينة 3 لتر واصناف كتير. صحيح الصراحة يعني ان شاء الله يعني مليك واحبائنا السوريين يعملوا، واحنا حقيقة المهرجان ده بقاله حاليا دلوقتي هو بقاله تقريبا ده تاني اسبوع، وهيستمر كمان اسبوع يعني 3 اسابيع عشان نقدر الجالية السورية يعني نفتخر ان احنا نستقبلها في المحل بتاعنا، وييجوا يتسوقوا من كل انواع الزيتون بالكامل. ده انا اقول لك مثلا من انواعنا عندنا مثلا الزيتون الحلبي، السلقيل الاخضر او الاسود، الزيتون التضمري، الجلت، العطون، يعني ما فيش بقى غير كده بقى يعني كل انواع الزيتون من سوريا اللي عندنا بالكامل.
والمكسرات والفاكهة المجففة اكيد موجودة
طبعا كل الفاكهة المجففة السورية المشهورة طبعا تعرفين الفاكهة بتاعتكم كلها اللي هي التفاح، الانجاص،
ايوه المشمش، القمر الدين والمشمش.
قمر الدين طبعا شلاتي احلى قمر الدين، يعني احلى ماركة في سوريا. حاول اقول لك ايه بقى يعني.
طب انا بدي
اسالك كلها سوريا كلها،
نحن بنعرف انه في هاي المنتجات كلها موجودة عندك، شو يعني المزيك، طاولات المزيك، الزهر، الادوية؟
طبعا غير بقى الموضوع، انت عارفة سوريا مشهورة بكل الحاجات صناعة اليد المعمولة بالصدف. انا عايز اعرفك ان انا بروح سوريا الصراحة كل سنة عشان اعمل شوبينج للكونتينر بجيبه هناك، فانا بشوف كل حاجة، يعني عندك طاولات الزهر، عندك مثلا التيبلز بتاعت الشاي والكلام ده كله، الاطقم المعمولة بالصدف، كل ده طبعا يعني بنجيبه من هناك, وعندنا يعني مجموعه ضخمه جدا من الحاجات الصدفيه. ده طبعا علاوة انت عارفه عن موضوع الاناجيل. ده قسم كبير عندنا, يعني غرفه مخصوصه, معبد مخصوص الاناجيل, يحتوي على كميه كبيره جدا من الاناجيل وقطع غيار الاناجيل, بس مش الاناجيل, قطع الغيار بتاعتها. أوكي. كلها موجوده عندنا بالكامل. لو قعدنا نتكلم, ما انا عارف طبعا الوقت البرنامج بتاعنا قليل والبرنامج طبعا ما يعني مدحوم.
قبل ما نخلص بدي اسالك شو الاصناف.
لا احنا مش قاعدين نخلص
يعني, احنا نخلص اكيد,
ما اسمعش منك يعني ابدا.
تسلم. بدي اسالك شو الاصناف اللي عاملين عليها سبيشال.
الاصناف ما ذكرت اصناف كتير عاملينها سبيشال, بس في عندنا انت عارفه يعني انت بتقولي زيت الزيتون. عندنا زيت زيتون اسمه سرامينا, ده من سوريا. في عندنا كمان في السبيشال الكمون واليانسون الحلبي. اما بالنسبه بقى للموضوع المجمدات, الفواكه الخضار المجمد او المجلد اللي هو بنجيبه من مصر, في كان في سبيشال في الخيار المجمده, الماركه المشهوره بتاعتنا هي كولد اليكس.
حلو.
دي استيرادنا احنا نبيع 6 كيات ب 499. الست كيات ملوخية باربعة دولارات 99.
اسعار منافسة بشكل.
البامية الزيرو. البامية الزيرو بيبيع الثلاثة ب 499.
حلو.
ان شاء الله قريب هتسمعوا ان احنا في محلات اميرة هنحتفل بمرور 30 عام على استيراد الخضروات المجلدة من مصر, واحنا بنفتخر احنا كشركة اميرة احنا اول شركة اللي فكرنا ان احنا لما جينا هنا الصراحه ما كناش ايه خضار.
صحيح.
ما كناش كنت ست البيت عشان تنزل, الكلام ده من 30 سنه عايزه تطبخ, لا في ملوخيه ولا في باميه ولا في قرشوف ولا في ولقاس, كانش في حاجه. فاحنا فكرت كده انا والمدام رجاء مراتي, ودي كانت هي كمان مجربه الخضار المجمد في مصر لما كانت بتشتغل في وكاله الأمن الشرق الاوسط. فقلنا الله, طب احنا ليه ما نجيبش الحاجات دي هنا كندا؟ واحنا اول كونتينر طلع من اسكندريه جايبته شركه اميره, الكلام ده سنه 79 اول كونتينر يجي من مصر. فهنحتفل ان شاء الله كمان اسبوعين بمرور 30 سنه, وهنعمل احتفال ضخم, وهننزل اسعار بتاعتنا, الاسعار تخفيض جامد جدا, كل الناس هتحس بيه.
حلو, كتير حلو. يعني أنا بدعي كل العوائل وكل الجاليات العربية وخاصة السورية لحتى تحضر هالمهرجان المأكولات السورية بمحلات أميرة. العائلة لما بتروح لمحلات أميرة يعني مو بس بتلاقي الطعام والزعتر والصابون والزيت والزيتون والفستق وكل شيء, أيضا بتلاقي الهدايا اللي يعني متخصصة فيها أو متميزة فيها سورية. فالناس اللي بتحن لوطنها بتروح بتلاقيه اكيد كل شيء. كل ما
في اضافه صغيره مدام هند عايز اقول لك عليها, موضوع التمور كمان عايز اقول لك عليها. دي
تمور
من التمور. احنا كمان مشهورين ان احنا برضو احنا اول ناس استوردنا التمور من, كان اول بلد جبنا منها التمور كانت كاليفورنيا وبعدين مصر وبعدين الجزائر. احنا محلنا مشهور بأصناف التمور المختلفة.
حلو.
يعني
بروح
حتة تانية برضه يعني.
ايوه يعني العائلة بتروح بتتسوق من كل شيء بترجع ما بتحتاج.
لا العائلة لا, يجي عندنا بأولادها بقى والولاد مبسوطين وفرحانين لأن هم بيشوفوا كل حاجة وبيعتبروا نفسهم أكنهم في سوريا. بيشوفوا يعني جو المحل جوه السوبر ماركت لا يختلف عن البزورية ولا يختلف عن مناطق بتاعتكم الحلوة الموجودة في سوريا المناطق القديمة.
أكيد أكيد. إذن دعوة من برنامج ليالي يمال الشام لكل الجالية العربية وخاصة السورية لحضور مهرجان المأكولات السورية بمحلات أميرة الواقع على 1445 مازوريت, على هاتف 514-382-9824. طبعا كل الناس بتعرف محلات أميرة وين موجودة وبتلاقي كل طلباتها.
بس انت كنت قلت لي قبل ما اخلص البرنامج
طبعا
لو عايز عندك غنوه مثلا سريه عايز هديه للشباب
السوري. انا بعرف انك بتحب غنية معينة. انت
انا بحب صباح فخري الحقيقة يعني.
اه والله
بحب قوي.
بتحب صباح
فخري لو قال غنوة مال الشام.
يا مال الشام.
او عنده غنوة تانية اسمها اقول وقد نامت بقرب حمامة.
هاد لناظم الغزالي بعتقد.
اه مش 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 صباح فخري
بعتقد. ايوه
يبقى لخبط. طب الخدود الحلبية مال لمين؟
طبعا للخدود الحلبية لصباح فخري.
طيب
انت يمكن بتقصد يا طيرة طير يا حمامة، هذا هي الغنية اللي بتقصد.
اه طير يا حمامة. أيوة. تمام تمام.
اوكي اوكي حنقدم لك حن
كل جزء والله كل جزء.
اهلا وسهلا. شكرا
كثير. اهلا وسهلا بيك. هنسمع بقى يا مال الشام
اكيد. خليك معنا على السماع وشكرا لك. ودعوة من برنامج ليالي يمال الشام لكل مستمعينا لحضور مهرجان المأكولات السورية بمحلات أميرة الواقع على 1445 مازوريت. المستمعين تحية طيبة من برنامج ليالي مال الشام وفقرة حوار مفتوح. إن القضايا التربوية من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية لأنها تمس واقع الإنسان وحياته ونفسيته. يقال أن تجربة التربية الجنسية في الغرب قد مر عليها 60 عاما وحتى الآن كانت التجربة مرة وقاسية، حيث لا يزال الجدل دائرا في الوقت الحاضر حول المحتوى والطريقة. وهنا في مونتريال وبعد 5 سنوات من تعليق تدريس الثقافة الجنسية، تفكر لجنة إدارة مدارس مونتريال CSDM تعيين أخصائي في أمور الجنس للإجابة على استفسارات الطلاب بهذه الأمور.
أعزائي المستمعين، هذا هو موضوع حوار مفتوح. اتصلوا فينا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 أو رقم الإذاعة 514-745-6789. هل توافق عزيزي المستمع على تعاليم الثقافة الجنسية لأولادك بالمدارس؟ هذا هو موضوع حوار مفتوح. معي بهذا الحوار زميلي غيث غريبة. مساء الخير غيث.
مساء الخير هند، ومساء الخير للسادة المستمعين.
يعني مثل ما بتعرف غيث انه عندك طبعا اولاد وبعمر بعمر يعني 10 سنين عمرهم 10 سنين 12 سنة عم بيتحضروا بالمستقبل لانهم يدخلوا بهالتجربة هاي. في ببكين تنص وثيقة بكين اللي صادقت عليها معظم دول العالم على تدريس الجنس للمراهقين، شو برأيك؟ هل أنت بتوافق تدريس هالشهادة لأولادك أم أنت متحفظ؟
يعني هلأ الحقيقة طرح السؤال بهذا الشكل توافق أو لا ما فيني جاوب عليه بشكل مباشر، لأنه أنا لهلأ ماني عارفان شو يعني تحت هاي التسمية ماذا يعني تدريس الجنس للأطفال.
هلأ هنا بيبعثوا رسالة بيسألوا الأهل كمان. هالرسالة طبعا مثل ما بتعرف الأولاد بعمر 12-13 سنة بالمجتمع هون بكندا يعني الفضاءات قدامهم مفتوحة، الانترنت مفتوحة، يعني طريقة حياتهم مختلفة عن طريقة حياتنا كشرقيين، فعندهم معلومات كثيرة. هل بتحس انه الافضل انهم ياخذوا معلومات لحماية انفسهم وللوعي اكثر عن طريق المدرسين، ام ياخذوها من اصحابهم ومن الانترنت ومن التلفزيون كمان؟
بالنسبة لي هي قطعا ياخذوها عن طريق المدرس، عن طريق اختصاصي، عن طريق انسان بيفهم بهذا المجال، افضل بكثير من انه يلتقط الولد من اماكن ما انا معروف مصدرها من وين. لما بيعلمه اياها استاذ، لما بيعلمه اياها حدا مختص، فهو عم توصله المعلومة بشكل صح وبشكل علمي، ما عم توصله المعلومة بشكل غرائزي، وما عم توصله المعلومة بشكل مجمل او بشكل بحرك عنده مشاعره واحاسيسه يلي ما بيفهم بالاساس هو منين جاي. هلا في اشكالية بالنسبة لنا كشرقيين، دائما نحن يعني كل اسئلتنا الاجتماعية
عنا تابو
طبعا. الخط الاحمر الجنس هو تابو، هو خط احمر بالنسبة لنا. لكن من قديم الزمن وهذا مو جديد، يعني هناك معابد معروفة بالهند، هي معابد كانت يعني مختصة بالتعليم الجنسي
والأوضاع
الجنسي. هلأ بعيدا عن ثقافة الهند وعن كل الثقافات نجي عنا نحن، هل الجنس متوفر موجود عنا بثقافتنا نحن الشرقية؟ إيه موجود تماما ومتوارث وحكي فيه، لكن الحكى فيه ضمن العلاقات الاجتماعية المضبوطة، بمعنى ضمن الأسرة، ضمن العلاقات الأسرية. للأسف انت قلتي انه 60 عام تقريبا على الثورة الجنسية، خلينا نسميها او الثورة يعني اللي حصلت بالغرب، هذه 60 عام هذا يعني هو مخاض حتى الآن ما وصلوا برأيي انا لأسئلة على الأجوبة الكبيرة اللي بتخص هذا المجال. انا برأيي الشخصي واتضح فيما بعد ولحد الآن أنه إحنا بنشوف، يعني حسب، أنا ما عندي أرقام أولى، لكن حسب اللي عم نشوفه من تركيبات المجتمع الغربي أنه مجتمع علاقات الأسرية مفككة. بس يا هل ترى هاي العلاقات الأسرية مفككة لأنه يعني هو متحرر جنسيا أو لأنه في أسباب أخرى؟ أنا برأيي
يعني طب ألا تعتقد أنه يعني هل الثقافة الجنسية بتحمي بتحمي الفتيان والفتيات من الانحرافات الجنسية أيضا؟
أكيد
يعني
أنا عم بطرح السؤال من جهتين،
يعني
أنا ما عم أتبنى وجهة نظر، أنا عم حاول أطرح السؤال من جهتين. شخصيا أنا وجهة نظري أنه تعليم الجنس بشكل علمي وموضوعي ومنطقي يعني ومبني على أسس علمية صحيحة هو الطريق الصحيح لفهم الحياة الجنسية، لأنه الحقيقة هاي الجنس هو مشاعر كتير مهمة وكتير حساسة بحياتنا. لما هاي المشاعر بتتخطى حدود الصح، بدنا نعرف وين هذا الخط الفاصل بين الصح والغلط.
بحب ذكر المستمعين موضوع حوار مفتوح. للحوار حول هذا الموضوع والمناقشة فيكم تتصلوا فينا على أرقام التالية 514-963-1716 وأيضا 514-745-6789. موضوع حوار مفتوح. بعد 5 سنوات من تعليق تدريس الثقافة الجنسية تفكر لجنة إدارة مدارس مونتريال CSDM تعيين أخصائي في أمور الجنس للإجابة على استفسارات الطلاب بهذه الأمور. هل توافق على تعليم الثقافة الجنسية لأولادك بالمدارس؟ هذا هو موضوع حوار المفتوح. طبعا نحن مثل ما تعرف غيث نطرح السؤال بالإنترنت على موقعنا siri.ca. بتجينا آراء مختلفة. من الآراء اللي لفتت نظري الكاتب بشار عائل عبيقول مكرهون أخوكم لا بطل، فهو يعتقد من حيث المبدأ أن إدراج الثقافة الجنسية أمر حضاري ومنطقي، لكن الإشكالية ليست في المبدأ وإنما في المنهج والكيفية التي تنقل المعلومة فيها للطالب. بالمجتمع الكندي بيقول بشار يختلف جذريا عن مجتمعنا الأم الذي لا يأخذ بعين الاعتبار، وأقصد المجتمع الكندي، لا خصوصية ذلك المجتمع ولا أي من الجوانب الأخلاقية أو الاجتماعية التي يبذل الآباء الشرقيين جهدا ووقتا لنقلها لأولادهم. بحب ضيف أنا كمان معلومات عن تعليم الثقافة الجنسية ببلدنا. حتتفاجأ، بمصر قضية إدراج التربية الجنسية بالمناهج الدراسية أثارت انقساما داخل الحكومة المصرية. وزير الثقافة فاروق حسني طلب فيها بينما أشخاص عارضوا. بتونس كانت السباقة في ميدان التربية الجنسية، وذلك بعد مؤتمر عقد عام 1969 حيث تم تأليف لجنة من المعلمين لدراسة أفضل السبل لدمج برنامج حول قضايا تنظيم الأسرة وأسموها التربية العائلية، يعني بعدنا نحن بالمجتمعات الشرعية. المغرب تم إدراج هذا المفهوم ضمن المقررات التعليمية لكنه تم بشكل محتشم حيث استعمل مفهوم التربية السكانية. السودان لا يوجد برنامج محدد للتربية الجنسية. العراق لا توجد تربية جنسية منظمة، ويقتصر الأمل على وجود مراكز رعاية الأمومة والطفولة والصحة العائلية. سوريا يقتصر الأمر على تعليم الطفل شيئا عن الجنس الآخر من خلال مدرس الدين الذي يدرس الدين الإسلامي. الأردن لا توجد سياسة للتربية الجنسية. لبنان توجد أكثر من 40 مدرسة خاصة أدخلت نوعا من التربية الجنسية إلى برامجها في بعض المواد خصوصا للبنات في سن البلوغ لإعدادهن للأمومة. طبعا نحن عنا هذا تابو، بس أطفالنا يلي أو شبابنا والفتيات يلي عم يعيشوا هون كيف بدهم يجمعوا بين يعني تربيتهم الشرقية وأيضا هالدروس اللي عم ياخدوها؟ رح ناخد اتصال ونسمع رأي المستمعين. ألو،
مرحبا.
أهلا وسهلا، مين معي؟
رنا.
أهلا وسهلا رنا، تفضلي رنا، شو رأيك بالموضوع؟
موضوع مهم طبعا خاصة هون، يعني لأنه جميع المدارس أصلا كان في هذه المادة، بس أنا ضدها.
ليش رنا أنت ضدها؟
أكيد ضدها لأنه المادة هي عم تنعطى لناس مراهقين في سن المراهقة، يعني أصلا هم هايجين أصلا، يعني عم بيفكروا بهذه الأمور أصلا.
يعني أين العيب بالتربية الجنسية رنا؟
هي مش العيب، هي العواقب الوخيمة. يعني إيش النتيجة؟ أنا لما أعطيهم درس عن هذا الشيء إيش هم مستفيدين؟ إيش النتائج؟
طبعا هي هالمادة عم تنعطى يعني عم تتم هالعملية بإطار مجتمع له ثقافة وله هوية وله مقومات، يعني وله قيم معروفة، يعني إذن هو مادة علمية أكثر من مادة، يعني هنن ما عم يشرحوا أوضاع معينة، هنن عم بيعلموا الأولاد حماية نفسهم من الانحرافات. حتى
ما هم يعني هون ما تأخذين هلأ هون احنا ما بنلومهم، إذا هم بيعطوا هون يعني في كندا إذا المنهج بيعطوا هم لا أولاد، إحنا جاي من يعني من تفكير ثاني من دين ثاني، هم بيعطوهم هون لأنه أطفالهم أو المراهقين بيمارسوا الجنس. فأنا بقول إنه هذه المادة بتساعدهم لحماية نفسهم to protect themselves، يعرفوا شو عم بيعملوا لأنه أصلا بيمارسوا الجنس في هذا السن اللي هو 14-15-16. عشان هيك الحكومة حاطة هذه المواد في المدارس لأنه هون المجتمع أنه ممكن أي حد يمارس الجنس بس، سن 12 13 مدام حصل بلوغ.
يعني انا كان ابني كمان بمدرسة طلعت على بعتولي رسالة بالمدرسة انه شو هل بتقبلي انه ياخد ابنك المادة ولا لا. ما عم بيحكوا عن اوضاع معينة، عم بيحكوا عن وقاية، عم بيحكوا عن امراض، عم بيحكوا عن
بس هذه المواضيع اذا عدم المؤاخذة يعني اذا الاهل عندهم اولاد في البيت يمارسوا الجنس من عمر 14 13 بدي ابني يحتر على اساس يتوعى بتفيده. لكن اذا انا عندي اولاد بمارسوش الجنس ابدا وانا ضد الدين وبعلمهم ما تعملوش هيك، بصيرش ولد مغلق شوي عن هذه الامور يروح الصف يسمع هذا الكلام متواصل. بعدين في انفتاح يعني في بوت في المدارس، في بنات بلبسوا قصير، يعني مش معقول ما يصارش. اذا انا يعني انا كبيرة حطيني بالجامعة يعني بشتصلي يعني بشوف اشياء الا والانسان مشاعره تتحرك. يعني بصراحة واحد متزوج واذا بدي اعمل شيء بيعمله، بس ما بيصير لناس عمرهم 14 و15.
تسمحي لي بالسؤال ست
رنا؟ تفضل.
حضرتك عندك اولاد؟
طبعا عندي 14 و12.
الله يخلي لك يا عم. برأيك انت لو ابنك حصل على معلومة الى علاقة بالحياة الجنسية عن طريق واحد اختصاصي افضل، ولا يحصل عليها عن طريق الانترنت او عن طريق الافلام البورنو اللي ممكن يتنقلها من رفقاته؟ لانه نحن بنعرف كلياتنا مرينا بهي المراحل، نحن بنعرف انه كل العالم لما بتبلش عندهم الغريزة الجنسية بده يبلش يفكر بأي طريقة او باخرى، وبالتالي الاطفال بتبادل المعلومات. فما رأيك انه يحصل على معلومة صحيحة حول هذا الموضوع او يحصل على معلومة خاطئة من انسان اخر ما له علاقة ما له مختص؟
لا هو طبعا افضل، لانه هذا بيجي على المدرسة واجبه يوعي، مش يصيرهم جنسين، هذا واجبه يوعي
تماما.
بس انا مش ضد هذا الشيء، انا ضد الـ 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 العمر والمكان. يعني لما تبقى قاعد في الصف في بنات وفي بنات حلوات يعني وفي اولاد وبتطلعوا هيك على بعض وفي إثارة، هذا الموضوع بالنسبة لنا احنا توعية، احنا كأهل توعية. بس لما الطفل هذا او المراهق هذا يسمع هذا الكلام بيطلع ببيت الصف بصير يفكر بالجنس عدم المؤاخذة، يعني هذا الشيء الوضع الطبيعي. هو بفكر
يعني رنا بفهم من كلامك انت ضد تعليم التربية الجنسية،
ضده للاولاد اللي شرقيين اللي من الاهل المنعين في البيت فكرة ممارسة الجنس، لكن مش ضده للي بيمارسوا الجنس لانه بوعيهم.
ضده بشكل انتقائي يعني؟
طبعا اكيد. يعني ما بصير كمان بصيرش الولد تقول له ايش بالبيت، روح على المدرسه شوف بنات بيض وطوال وبعدين تقول له لا، او وشوف تنين ببصوا بعض وكل شيء، لا شو هالوسط هذا اللي بده يلخصه يعني.
أوكي. انا بتشكرك، شكرا لاتصالك واهلا وسهلا فيك رنا.
انا حابب احكي حبيب.
ايوه
عفوا سترن، عفوا عم بحكي مع هند. عفوا
شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا. تفضل.
حابب احكي حادثة بسيطة. انا اذكر تماما لما كنت عم ادرس بالبكالوريا يعني بالثانوية العامة، شهادة الثانوية العامة بالعلوم، بمادة العلوم في عنا درس عن اعضاء تناسلية. الاستاذ بدل جهد، واحنا كنا طلاب صبيان فقط يعني ما كان في، كنا تلاميذ ما في تلميذات معنا، بدل جهد كبير حوالي نص ساعة من أول درس
هو عم
يهيئنا لحتى نفهم إنه هذا درس علمي ما نو درس جنسي، لحتى عم نحكي لنا عن أعضاء تناسلية ما عم نحكي عن الجنس. فبدل جهد كبير لأنه نحن كنا بهذا العمر المراهق يعني، اللي يعني بالنسبة لنا هذا الموضوع كتير
أكيد حسن. نحن بدولنا كتير في تابو عليه. حناخد رأي المستمعين كمان. اتصال. ألو
مرحبا.
أهلا وسهلا، مين معي؟
مدام شلهوب.
أهلا وسهلا، تفضلي مدام شلهوب، شو رأيك في الموضوع؟
والله أنا رأيي مثل رأي للمدام اللي قبلي
مدام،
لأنه أنا إذا كان تحت 14 نو ما بلدى، بس 14-15 أوكي إذا في اختصاصي بيوعون اوكي، بس تحت ال14 نو، لانه عم شوف شو عم بيصير بهم بالمدارس الكبيكوا والاجانب، بيبقى عمرهم صغار 9 سنين وكذا وبيعملوا اشياء واشياء بسبب هيدا التعليم الجنسي. وما بعرف
في رايك هذا له اثر اكثر من مشاهده الفيديو كليب يلي عم يشوفوها الاغاني والكلمات المبتذله؟
نو هلا بالبيت
هي هي فيها يعني يعني لمحه جنسيه اكثر برايك؟
نو اصلا الطفل ما بيفرجوا فيديو كليب وكذا.
14 سنه ما بيشوف فيديو
نو كليب. انا عم بقول 14 15 اوكي بس تحت هيك ايه تحت هيك لا لانه الطفل ما بيفرجوا فيديو كليب وكذا.
نحن عم نحكي عن مرحله اكيد ما بيدرسوها للاطفال بيدرسوها للمرحله ال14 وطالع. شكرا كثير لك مدام شنو.
ايه اوكي
اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال معنا. الو
الخير.
مساء النور يا هلا جنيت
فيكم. هند نعم
أهلا جنيت
أهلا فيكم تحياتي للجميع.
أهلا
وسهلا. هند الموضوع مهم وعنده كتير أوجه يعني أكيد ضروري الثقافة الجنسية بس هون بدك تعرفي شو مضمون هالثقافة ولكل عمر كم بند فيه.
يعني جنيت بعتقد انه كل الاهالي يعني كل المدارس يلي بدها تدرس هالمادة بيبعتوا للاهل شو مضمون هال يعني هالدراسة هاي.
هيدا كتير منيح وبعدين الحقيقة انا بفضل انه كمان الاهل يحضروا الاهل بحاجة لتربية جنسية. اوقات الاهل هني كمان عندهم جهل معين وعم يكون سبب لانه يكون يعني خلافات بين بعضهم وعم تنتقل للأطفال.
ومفروض يكون التعليم حواري يعني وعلى حسب العمر أكيد يعني على حسب العمر وبده يكون حواري ودور الأهل ضروري
معي
يعني.
كل الحق وبعدين لازم ينمزج تنمزج الثقافة الجنسية بالتربية والأخلاق.
طبعا هذا هو الأساس بالتربية الجنسية اسمها تربية وليست إلا التربية تربية.
نعم أكيد. التربية والأخلاق ضمنا وثالثا انه يخليهم يتحرروا مع انه اكيد بدهم يتعرفوا على جسم الانسان انه يعلموهم على الاحترام حتى ما يصير في استهزاء بين طرف واخر وتتحول بالفعل لرسيسم تاني وعقد نفسي عند الاولاد والسبيب خصوصي بعمر المراهقة لانه بالفعل مرحلة كتير 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 صعبة. بس هون لما بالمدارس يا ستنا والأستاذ اللي معي انه بأعمار معينة عم يوزعوا حبوب منع الحمل ديركتمون لها السبيب وعم يوزعوا الواقي للسبيب يعني هون بالفعل بيصير في تناقضات وين الثقافة الجنسية من التحرر الجنسي. فبدوا يعرفوا بالفعل كتير يكونوا دقيقين وبدوا يعني يميزوا ليكونوا في سعفة للأهل وسعفة لها السبيب وإلا هون هون في خطر كبير جدا بالنسبة للقضايا.
جانيت انت هل بتوافقي على يعني إعادة تدريس مادة التربية الجنسية؟
ما ليش عامل لك انا مش ضد بس يعني اذا كان شخصيا انا بينطلب مني بقول انه تنعمل هالمادة مثلا بويك اند او ويك اند دول يكونوا بالفعل الاهل موجودين معهم يعني نحضر نحن واولادنا ليش لا.
صحيح. شكرا كثير لاتصالك جانيت. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. كمان اتصال معنا. الو
الو بونجور.
بونجور يا هلا مين معي؟
معك نذيف.
اهلا وسهلا تفضل.
انا اوكي مش عن موضوع التربية الجنسية بالمدارس لانه اكيد يكون بأسلوب علمي بحت.
صحيح.
بعدين تربية الاهل الى دورة بالبيت نفس الشيء. بعدين نحط ببالنا انه نحن مجتمع مفتوح وبالتالي هيك مواضيع كتير واردة يعني فاكيد بنجي هيك بلد وقتك تكوني على مستوى انتجراسيون بكل النواحي مع السوسيتي فأكيد الموضوع بالذات أكيد تكون منفتحة عليه يعني.
طيب برأيك كيف
نعمل درس تربية جنسية بالمدارس؟
برأيك كيف بنحمي أولادنا يعني أولادنا اللي عم بتربوا تربية شرقية ضمن هالدروس هاي كيف نقدر؟
طبعا وفي توجيه الأهل بدك تورجي مثلا أنه أنتوا تربيين على غير طريقة بدك تورجي أنه إذا بهالعمر مثلا بال 15-16 عملتوا أمور مع صاحبكم شو خليتوا دل 30-35 مثلا أو حتى
ما هو مثل ما بديت حضرتك أنه هذا يعني تعليم ما هو منهج علمي يعني ما هو منهج
تعليم أكيد تعليم بحث. بعدين في مثل ما ذكر الأستاذ قبل شوي أنا بذكر لما كنا بسوريا كان في درس بأحد الكتب اسمه كان بالضبط الطهارة كان كل موضوعه بس هو عبارة عن أعضاء التناسلية والأستاذ أخذ وقته كتير ما بعرف إذا كان أستاذ معي
نفس الأستاذ
في المدرسة, المدرسة.
أنا كنت بأمية
بقى مظبوط كنا بأمية
نعطوا صحاب يعني
أستاذ أخذ وقته كتير يعني لدرجة أنه رغم هيك كان عم بحكي بكل وقار بكل توازن بس كان وشه عم يقطر عرق اذا بيذكر الاستاذ. ورغم هيك انه الدرس مشي وعلمي بحث، ما حدا كان محرج، ما حدا كان متضايق، وحتى في كثير طلاب كانوا جريئين واسالوا اسئله رغبه بالفهم مش رغبه بانه فضول، مجرد فضول ليفهموا شيء. يعني انا مع التربيه اللي عم تحكوا عليها، دور الاهل كبير كثير كثير. شكرا لكم
واهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كمان اتصال معنا. الو ايوه
مساء الخير.
مساء النور. ممكن بس توطي صوت الراديو؟
اوكي شور.
تفضل.
هو الموضوع ده very sensitive، يعني انا حساس جدا للغايه، especially الناس اللي هم الاولاد والبنات في سن المراهقه. وبعدين يعني موضوع ان النيم نفسه ان يبقى تربيه جنسيه ده بيبقى مثير في حد ذاته. لما يبقى say تربيه اجتماعيه yes I do agree with the name but وانا ضد الماس، ضد الحاجه اني عشان اوصف حاجه زي كده اقول اوكي ابين اعضاء الجسم بتاع الست او الراجل او كذا او كذا. لازم لما اقول تربيه اجتماعيه يعني تربيه توعيه اقول اوكي الجنس اونلي او سكس. لازم يبقى الواحد لما يكبر ويخلص شهادته
يعني من عفوا للمقاطعه من المعلومات اللي بيعطوها للطلاب بهالماده هي وقايه نفسهم من الدم لما بيشوفوا اي دم، وقد يكون مصاب بمرض معدي جدا كالايدز او اي شيء ثاني. هاي معلومه صحيحه، هاي عم تقيهم، يعني ليست هي موجهه فقط عن الجنس، يعني ايضا في امور بتحميهم.
Yes, بس مش لازم بقى انا اوزع مثلا كوندومز او اوزع حبوب من الحمل او كذا او كذا. لازم يبقى التوعية على المخاطر ما بعد كده. يعني مثلا توعية ان مثلا طفلة سنها 15 سنة she got pregnant she has a baby. طب مين اللي هيأكل البيبي؟ هل الولد اللي عمل كده هل هو هيبقى responsible حتى انه يقدر يدفع تذكرة باص؟ مش هيعرف يعمل حاجة زي كده. اوكي فلازم يبقى في الواحد يعني وعوهم على المخاطر الجسيمة، العواقب الجسيمة اللي تحصل لو حصل بريجنانسي او حصل حاجة بعد كده او البنت مش عارفة كذا. ولازم تستريس ده بوينت ان البنت دي كرامة، that's why they call it pride you know. دي كل الحاجات دي later on once you grow up you'll be able انك انت.
طب برأيك هل أولادنا نحن كشرقيين عم بيروحوا على هالمدارس كيف عم بيكون تقبلهم لهالمعلومات؟
أنا تقبلهم للمعلومات دي هو يعني
رح يضيعوا، رح يحسوا بنوع من المتاهة. يعني
هو المثل العربي بيقول أو المصري بيقول الزن على الودان أمر من السحر. لازم الواحد
ينبه الأولاد
على المخاطر، ينبه مش عارف ايه التوعية، لان الحاجات دي حتى اتليست انها بتبقى في الباك هيد. لما يجي يعمل حاجة اقول لك ده انا حصل لي كذا. بعدين ده برضك بيعتمد ان الولد او البنت جوهم من اسرة الاب والام دايما بيتكلموا معاهم ولا لا. لو الاسرة الاب والام مشغولين طول النهار بيجروا على اكل عيشهم وسايبين الولد والبنت، طبعا of course يعني المغريات هنا كتير زي ما انت قلتي الفيديو كليبس والناس دي اصلا ناس تجاريين بيحب يبيعوا ويعرج اسمهم.
والشوارع يعني نحن عم نشوف اذا بينزل واحد على داون تاون الشوارع كلها مليئه بالصور
وسهله. وبعدين انا بقول لاولادي يعني بقول اهم حاجه في فعلا الانسان يقدر يعملها هي يعني dont look يعني اللي bad stuff، لان مجرد انت يلوك الايماجينيشن بتاعتك ستارتد انها to imagine many bad things.
باختصار حضرتك مع تعليم التربيه الجنسيه ام ضد تعليم يعني؟
انا مع التعليم الوقائي، وبعدين مش ضروري ان انا ابين الاعضاء جسم الست او الراجل واقول ده ايه وده ايه.
يعني توعيه
التوعيه بالمخاطر الجسيمه. أيوة. لو لا قدر الله حصل حاجه او كذا او كذا
مع متابعه الاهل، ويكون في نوع من الاتصال بين الاهل والاولاد لحتى يكونوا على علم بكل شيء عم يمرقوا فيه بالمدرسه.
شكرا
لاتصالك. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال معنا. الو
وي بونسوار. انا غراسيا.
اهلا وسهلا.
بحب شارك معكم. انا عامله بيولوجي وكندرس البكالوريا وبروفيه في بلادنا. وكنت كثير محتكه مع شديده.
ايوه.
عندك خبرة يعني عندك خبرة
عندي بيها. فكرة كتير كبيرة. فبالنسبة لبلادنا هنن فعلا بحاجة كتير لمواضيع التوعية ونفس الشيء بالنسبة لهون، بس بيختلف بين بلادنا وهون. هون التوعية فبتبقى بأمثلة كتير واقعية، ببلادنا ضروري كمان التوعية لأنهم بحاجة. بحس كن دائما الشبيبة هنن بينطروا، كانوا موضوع العلمي بشكل كتير غريب. حتى كنت دايما بعد كل درس، خاصة درس اللي المواضيع الحساسة فيه، فكانت الأسئلة تبقى كتير غريبة بالنسبة للشباب عنا. فلذلك يعني أنا بفضل دروس التوعية، تعتبر دروس توعية وثقافة جنسية. يعني بنلاحظ الشباب هنن بحاجة لهالدروس لأنها بتوعيهم. منقول إنه هو الجنس هو سيف، يعني توعية جنسية صح سيف ذو حدين، بس إذا عرفنا كيف نحن نوعي هالشبيبة فهي رح تكون تعطيهم نور، يعرفوا كيف يتصرفوا.
جراسي أنا بدي أسألك سؤال، حضرتك طالما درستي أنت ببلد عربي وجيتي لهون، قديش الفارق بين التعليم بنوعية التعليم بين المناهج الموجودة بدرست بالبلاد العربية وبين اللي عم تدرس هون؟
هلا بالنسبة للمناهج، نحن في بلادنا في مناهج علمية منيحة بالنسبة للدروس، بس طبعا كلها تحت توعية كتير كبيرة، يعني كتير يعني ما فيك تحكي كتير. لذلك بتشوفي الشبيبة بحاجة،
وهي طالعة
لما كنت أنا كنت أعطيها
يعني هي طالعة من المجتمع هناك، يعني
طبعا
هي
طالعة من المجتمع
فبتعالج قضايا المجتمع، وهون نابعة من
طبعا
المجتمع.
بس بيفرق إنه هون يعني عم تبقى أمثلة واقعية أكتر، لأن الشباب ممكن يعيشوا الجنس
تجربة. أيوة.
فهذه هي، لذلك التوعية هون ضرورية كمان. يعني هلا مثلا انا سمعت في بعض الاشخاص قالوا لا نو، لان وطبعا تتكون كل ولد حسب عمره، يعني ما تجي فجاه لعمر 10 سنين تعطيهم كثير امثله او. فلذلك من الافضل لكل عمر في له موضوع خاص ينعطى للعمر المناسب، وبالتالي بتكوني كبرتي مع الولد، كبرتي على تربية جنسية سليمة وصحيحة.
ودور الأهل
بيساعدهم لحتى وقت بيتجوز، وبتبقى البنت والشاب عايشين مع بعضهم كيف حياة جنسية سليمة
يعني بتعرفوا
وصحيحة.
لأنه نحن ببلادنا يعني أنه الجسد هو مشكلة، بينما هو حل الجسد هو ليست مشكلة.
فلذلك نحن عنا يعني نحن إنسان، في عنا كيف نأكل، كيف نعرف طريقة الأكل، كيف نتحرك، فكمان الجنس هو حياة طبيعية لكل إنسان. فلذلك لما بنعطيه بموضوعية وبأمثلة وبتوعية، فلذلك نحن عم نحمي أولادنا من الحياة المنة منيحة، يعني فبعيشوا حياة جنسية سليمة، بيعرفوا الأمراض الجنسية، بيعرفوا كتير أشياء عن الجنس، فلذلك بتساعدهم بحياتهم الزوجية في المستقبل.
وفي نقطة كتير مهمة جراسي، أنه نحن أولادنا بيعيشوا هون بهالبلد بيعرفوا معلومات أكتر
طبعا
من
عم بيحصلوا هالمعلومات شئنا أم أبينا، فرح يفتحوا أي تلفزيون أي
موقع
فرح يشوفوا هالأشياء، ودايما الولد بيحب يجرب. فلذلك إذا نحن وعيناه من كل شيء بيشوفه وشو إيجابياته وشو سلبياته، فإذا أنت عم بتحطيه بالطريق السليم لا يعرف وين الصح وين الغلط. أما إذا ضلينا مغطيين على الموضوع ولا وعيب وما رح نحكي، هو هيك وهيك بدي أعيش التجربة، فلما نحن منوعي ومنقل له التجربة هيك ونتيجتها هيك. فلذلك هون التوعية بتكون مننا نحن، لما نحن دور الأهل دور المدرسة وكله، فهذا كله بيساعد الأجيال لأنها تنمو وتكبر بشي سليم. عم نسمع بكتير أمراض جنسية وتصرفات
وأمراض نفسية ناتجة عن
طبعا هذه كلها. فلذلك الأفضل التوعية بكل أطراف، عن كان مدرسة والبيت والأهل كلهم هنا بمشاركة مع بعض، فنطلع بجيل سليم بيعرف شو اللي ممكن يتصرف فيه الصح، لأنه دايما بيبقى الولد بيفكر عجب هيك أم هيك. يعني فلذلك لما أنت بتسهلي عليه التفكير بتساعدي لك كيف يفكر بالتفكير السليم.
أنا جراسيا بدي أشكرك كتير، رأيك أكيد بيوافقوا عليه كتير من المستمعين. شكرا لك. أهلا وسهلا. كمان اتصال تاني معنا. ألو
ألو.
أيوة
يا مساء الفل.
مساء النور يا هلا.
الصوت بعيد قوي.
الصوت بعيد هيك أحسن.
نعم. انا يعني الصوت وصل لي بعيد, مش يعني مش واضح,
يمكن من جهاز التليفون تبعك لانه نحن سمعينك بوضوح.
المهم المشكله مشكله شائكه مهما تقولوا مهما تعملوا. يعني انا واحد من الناس, انا جيت مهاجر هنا كان عندي 50 سنة وطالع من انا مصري واخد الدراسة المصرية المدارس الاجنبية في مصر, ممنوع 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 البنت ممنوع تلمسها ممنوع وممنوع, ابص اجي هنا الاقي بالعكس كله
مسموح مسموح مسموح.
بالضبط بالضبط, الاقي عايزني اعمل ايه وانا عندي 50 سنة, امال الصغير يعمل ايه؟ وبعدين من هنا البلد بتستوعب يعني اجناس مختلفة, فمهما تعمل مش هتقدر توصل لحل. يعني عندك مثلا في اسر بتمشي مع اللي هو العراة, لما تبص تلاقي اسرة كاملة مع الراجل ومراته واولاده ومتعودين على كده وجايين من بلادهم بالطريقة دي, هتيجي هنا هتقول لهم ايه؟ مش هتلاقي كلمة العيب. فهو ده الغلط, عايزة دراسة. يعني
انت مع تعليم التربية الجنسية؟
انا مع التعليم بس بطريقة لازم تكون واضحة, تكون أكيد واضحة أكيد. مش احنا كمان الاسر اللي جايين من البلاد الشرقية كلنا يعني مخوفين عيالنا, ما بنخليهمش يكونوا وضاح, يوضحوا كل حاجة قدامنا كله عيب عيب عيب.
اذا عطت الدروس بطريقة علمية وصحيحة اكيد هو ده,
هو ده يعني موضوع شائك قوي قوي قوي, مش سهل.
صحيح,
وربنا يسهل.
شكرا لاتصالك, اهلا وسهلا فيك.
أوكي.
كمان اتصال تاني معنا. الو
الو بونسوار.
بونسوار, يا هلا, مين معنا؟
مدام درباس.
اتفضلي مدام.
بدي اضيف شغله على الو اللي قبلي. انا بحترم كل رايهم كتير كتير صحيح, بس كله ركز على التوعيه. السؤال هو كتير ضروري الثقافه الجنسيه مدام بالمدارس, بس بمدارس هون اللي عم يعطي هالتوعيه الجنسيه اذا هو ربيان ومعترف وعارف انه انا من حقي هالممارسات هيدي, بتعتقديش رح يوصل للتلميذ؟
يعني
رح يوصل انه من حقي, طبعا حيعطيهم الوقاية بطريقة علمية, بس حيوصل الفكرة بطريقة انه انا من حقي الموضوع. ومثل ما قالت المدام اللي قبلي, هالعمر هيدا عمر كتير خطر, الولد ما بيميز, لما انا بالبيت حقله حيحس في تناقض وصراع داخلي بين ماما شو عم تقول والمدرسة شو عم تقول, وبهيدا العمر كلنا بنعرف انه الولد عنده نوع من الريفوليسيون, فهو حيصدق المدرسة أكثر من صدق الماما, سيرتو أنه في أولاد بيحبوا يجربوا تيصدقوا.
مدام درباس معلش, أنا آسفة للمقاطعة. مدام درباس أنا رح أقلك على شغلة, الأفضل أنه يأخذ هالمعلومة من أستاذه ولا يشوفها بالطريق. يعني
لا أنا آسفة,
أنا آسفة لأنه أحكيها المحلات المحلات
الفيديو 3X
كله واضح, كله
على كوكتيل. هل بتتصوري أنه ولا ولد عنده الفضول انه يروح يشوفها؟ ليش يشوفها بطريقة
اكيد عنده,
ما ياخدها اكيد عنده.
انا بدي ياخدها من المدرسة, بس الخوف اللي عم يعطيها الدرس بالمدرسة هو الباكراوند تبعه وعقليته بيشوف انه هالممارسات طبيعية, هن عم يعطوها بالمدرسة بطريقة صحيحة وبيطلبوا الوقاية مثل ما قلتي حضرتك من الدم ومن غيره وغيراته, بس هالولد عم يشرب فكرة انه هدول ممارسات طبيعية ممكن انا اجربها, لانه هني عم يعطوه الدرس الوقائي بس ما عم يعطوه انه ما لازم تجرب. هون الخوف,
هون دور الاهل بده يكون,
هون دور الاهل. هيدا اللي قلت لك انه الام عم تحاول بالبيت تفرجي انه هيدا غلط وهيدا حرام وما بيصير, ونعطيهم كل المبادئ اللي بينا نحن عليها, بس الولاد نوعين, في نوع ما بتقتنع من الام, بتقتنع من الجو برا والتأثير العامي اللي هو سامح اكتر. ما بعرف شو الحل, بعتقد يمكن بهالمرحلة أفضل نروح على مدارس شوي محافظة أكثر.
يعني هو بعتقد مدام درباس, هو بعتقد إنه بيبعتوا للأهل بيسألون, يعني ما بيعطوا
أنا إذا قلت لها ما بدي أعطي الولد درس هيدا لأولادي مثلا, أنا أولادي كبروا الحمد لله وقطعت المرحلة ما عندي بروبلم, بس أنا عم حط حالي محل أهل وقلت أنا ما بدي ابني يحضر هالدرس, تاني يوم لما يجي يسمع رفقاته شو درسوا وشو أخدوا حياخد المعلومة يمكن بطريقة غلط.
صحيح صحيح.
ما فما بعرف شو الحال. أنا بقولك يمكن أكيد ما فينا نعمل تغيير جذري بمدارس التوبليك هون، بس إذا عنا خوف برأيي ما بيكفي الأهل لوحده، لأنه الولد بهالعمر بده يستكشف. مرات بحس إنه أنا أهلي عم يقولوا هيك لأنه أهلي جايين من الشرق الأوسط، بينما المجتمع هون كله بيقول غير هيك. بعتقد يمكن الحل نروح على مدارس محافظة أكتر بهالعمر مثلا، يمكن يعني يمكن نحكي مع الكوميسيون سكولير بطريقة يجي حدا معين يعطي هذا الدرس، لأنه مثل ما عم لك المعلمة بتنقل أفكارها بدون ما تشعر الولد
يعني غير يعني هي دائما مشاركة الأهل بين المدرسة والأهل في مشاركة كتير كبيرة وإلى دور
عالي. يقدروا يغيروا بدها كتير بدها كتير.
أكيد. أنا بدي أشكرك مدام، شكرا لاتصالك.
أتلا أديك موضوعك حلو كتير.
شكرا كتير إلك. أهلا وسهلا. كمان اتصال تاني معنا. ألو
بونسوار.
بونسوار يا هلا سارة.
حسن ختام.
تفضلي.
دايما انا صار ناطري صار لي ساعه.
اهلا وسهلا فيك. يلا يا ساره احكي لنا.
طبعا في المدرسه هي ما بتربي لكن بتعلم. طبعا انا مع الفكره
المدرسه ما بتربي بتعلم.
المدرسه
دور المدرس التربيه والتعليم.
في فرق مدام هند بين التربيه والتعليم. الاهل هم الاساس، البيسك يكون في البيت. يعني انا كليات عمري برا، لكن انا ضاله متمسكه وعارفه وانا صغيره. المدرسه بتدرس وبتعلم، لكن في كونكشن بين المدرسه والبيت
طبيعي،
والاساس هو البيت. لما الاهل بيسمعوا يعني احسن مما الولد بيروح المكان كله، يعني في pollution everywhere triple x وين بيروح. بعدين لما واحد بيروح على المدرسة بلما يفهم الاسنشال يجي على البيت، الام والاب بيتهموا هو بيفهم بيصير عنده المعلومة step by step. لما بيكبر حيعرف
شو معناته
شو المفهوم الأساسي للسكس. هذا هو الصحيح. بس مع الأسف يعني إنه unfortunately يعني الأهل دائما بيحكوا إحنا ليش بيعطوا الدرس. في كثير الأهل هم موجودين بس هم غايبين عن الأبناء.
صحيح هذا صحيح. أنا معك.
بس إنه بس يعطون آراء والأفكار لكن هم ما بيربوا التربية الصحيحة.
مفروض يكون في متابعة.
إيه وإحنا يعني شوفي إحنا من أصل عربي لكن إحنا عايشين والحمد لله متمسكين وعارفين what's going on وعارفين كيف بنحافظ. بعدين عملية هذه العملية هي الفطرة هي موجودة مثل الأكل يعني مثل لك فود. لكن مثل البيبي يعني عارف كيف تعطيه. يعني لكن واحد عمره 17 بيأكل فيش لكن البيبي ما بيأكل فيش.
طبعا هي على حسب المراحل العمرية بيأخذوها المعلومات. أكيد
17 يعرف كيف بيأكل. ليش في advantage و disadvantage.
صحيح.
و
يعني انا بدي اشكرك كثير
ساره مدام وشكرا لمسيو عصام.
اكيد شكرا لك كمان. هو بيشكرك كمان.
باي.
اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال تاني معنا. الو
الو بونسوار.
بونسوار يا هلا. مين معي؟
كريستينا خوري.
تفضلي كريستينا.
انا بس حابة اعلق على الموضوع. انا ضد التعليم بالمدارس وخصوصي هون بهالبلد لانه عوايدهم وتعاليمهم غير تعاليمنا نحن. يعني بحس فيها وقاحة ما أنا تربية. وأنا برأيي أنا ما عندي ولاد بعد يعني، بس أنا لو عندي ولد ما برضى أنه يأخذ تعليم بالمدارس.
أنت ضد فكرة هالشي هذا؟
أكيد. لأنه هون أنا حتى أنا عندي بنت صاحبتي عم تقلي طنط أنه عم تسأل معلمتها أنه إذا واحد عنده طندانس لزبيان أو موسيكسير فبتقلى انه يعمل هالشي ما يخلي شي بنفسه. انه بينما ببلادنا العربية انه بيحاولوا يلقوا علاج لهالمشكلة عندهم كل شي متاحهم. فانا ضد هالشي.
يعني مفروض يعني المجتمع بيقبلون هالناس هدول يعني بهالبلد. هي نحن ببلادنا بيتخبوهن مع الاساس يعني موجودين
اكيد بدلوا نحن يعني شرقيين غير عنا تعاليمنا
إذن أنت كريستينا ضد تعليم التربية الجنسية؟
أنا ضد هالشيء أكيد.
شكرا لاتصالك.
أهلا
وسهلا. أهلا وسهلا. اتصالات الموضوع كتير حساس واتصالات كتير عبتجينا كمان. اتصال ألو.
ألو مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا. مين معي؟
فريال.
تفضلي فريال.
أنا مع التربية الجنسية بالمدارس.
أوكي.
كمان أنا كنت معلمة وعلمت لأجيال كثيرة بس مو جنس طبعا غير علوم. العلم بالمدرسة بيأثر كثير إذا كان تربية ولا غيره، وبما أنه الجنس هو علم كباقي العلوم بقى فهو هو مهم لحياة الفرد التربوية والنفسية. وبما أنه نحن بنعرف أنه لا حياء في العلم فهذا علم كباقي العلوم. صحيح. وبما أنه الاحتياط واجب كمان في ناحية تانية اللي بيحكوا عنا إنه في احتياط بياخذوا احتياطاتهم قبل ما يوقع صاحب الإنسان بالخطيئة. أيوة تفضلي.
يعني
وناحية ثالثة فرنوما.
تفضلي كمان.
وناحية ثالثة إنه اللي عم بيقولوا بالبيت وما بيت التوصيل العلم بالبيت يختلف عن المدرسة واختلاف كبير. مو ممكن أنا كنت معلمة مثل ما بقول لك ما قدرت أعلم ابني لغة عربية بالبيت. لأنه تعليم المدرسة بقى كيف سيكون بدي أعلمه الجنس واللي أحكي معه بالجنس. لما بتوصل له المعلمة أو الأستاذ عن طريق المجموعة عن طريق الكتاب عن طرق الأصحاح.
مدام فريال شو رأيك إذا كان المدرس والمدرسة مثل ما قالت أحد المتصلات إنه يعني بالنسبة لهم العملية الجنسية هي عملية عادية ويعني مو مثل ما نحن منفكر، هل بتأيدي هالشيء هذا؟
كيف يعني عملية؟ يعني إنه
يعني إذا حكى مثل ما قالت أحد المتصلات إنه خافت إنه ممكن الولد اللي موجود يسمع من أستاذه معلومات عن العملية الجنسية ويطبقها وتكون طبيعية.
لا 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 هاي مو حجة. كل إنسان مع الرابي في ولد اللي بيخطي واللي شايف سراسة واللي مشايفها بالتلفزيون واللي لا تغذين من نواحي تانية بالبيت أو غير شيء متعلم على الخطأ غير المدرسة. المدرسة ما عم تعلموا الخطأ، المدرسة عم بتوجهه تعلموا الصح
وعم تحميهم من الانحرافات الجنسية.
طبعا مدرسة ما في شك انه بتوصلنا المعلومات بطريقة اصح وافضل. وذا كثير عم بيقولوا بلادنا وما بلادنا، نحن موجودين بهالبلد بما انه في
طب هل انت
اذا نعيش البلد
مدام لما بيوزعوا الواقي الذكوري هل انت مع توزيع هالشيء هذا؟ هل مثلا لبنتك ممكن اذا لقيتي يعني او حدا من اللي بخصك لقيتي بشنتيتها واقي او شيء شو بيكون ردة فعلك؟
انا ما حصل معي.
لا رايك كرأي
بعطي رأي كبروا اولادي وهلا عندي احفاد ممكن الاقي مع حفيدي مع ابن ابني مثلا. ما بيمنع صار يعرف هو مدام بيعرف عايزينه هالشي. يعني هذا شوي توزيعه محرج بس هيك المجتمع احسن ما يقع بالغلط. كمان اذا اولادنا سلموا من هالشي معناتها نحن بنضمن لاولاد اولادنا شو تصير فيهم ولا لبنات الجايين بعد. يعني هذا هو المجتمع لازم نتلائم ونعيش فيه ونحتاط ونعمل قدر ما بإمكاننا نقدر نوجههم نحن بأسلوبنا وهن المدرسة عم تقوم
بواجبها. أنا بدي أتشكرك كثير فريال وصلت فكرتك. شكرا كثير لك. كمان اتصال. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
ألو مرحبا مدام هين.
أهلا وسهلا.
يوسف معاشي.
أهلا وسهلا سيد يوسف.
العافية والصحة والهنا والسعادة والسلام بخير. بخير
وانت
بخير. و... أنا طبعا بعد نيو يير السنة الجديدة كانت ثم مدامين. أنا طبعا الأصل من العراق بس أنا مولود في الكويت بس أصل من العراق وجدي من العراق بس أحب البرنامج الشام. ذكرني كثير من كنت بالشام وخاصة بالمزرعة قريب على الجامعة الكويتي.
أيوة كأنك يعني من سوريين يعني من أبناء الجالية السورية. أهلا وسهلا فيك.
الشرف وعراس العين وعراس إن شاء الله.
أهلا وسهلا. شكرا.
أي والله من
نعتذر عن انفعال الهاتف. نعتذر منك أعزائي المستمعين. كان هذا آخر اتصال معنا. طبعا بتلخيص شو رأيك؟
والله الواضح تماما إنه
انه اغلب السادة المستمعين اللي حكوا اتصلوا هن موافقين لكن بتحفظ مع شروط. طبعا في منهم موافقين بشكل قطعي. الواضح الخوف من ان اولادهم يقعوا بعلاقة جنسية ما. هذا الخوف الواضح
نتيجة تربيتنا وما زلنا نحن
تمام ما فينا نتخلى يعني ببساطة
التعبو اللي موجود يعني
هاي ثقافة عمرها آلاف السنين يعني ما فيك تمحيها بجرة ألم أو بكلمتين. اللي حابب بس هيك أكد عليه شغلي أنا إنه الجهل هو العدو الأكبر. الشيء اللي ما بتعرفه صحيح. هو عدوك صح. الأكبر بس لما بتعرفه بتصير صديقك وبصير تتعامل معه بشكل صحيح. الحقيقة عمر الطفل بين ال 12 ل 16 سنة هو عمر التحولات. هذه التحولات البيولوجية تطرح عند الطفل أسئلة كتير كبيرة. هاي الأسئلة أنا ما بحسن جاوب عليها. بدي جاوب عليها إنسان مختص. إنسان بيعرف شو معنى هاي التحولات وشو ممكن تؤدي لنتائج فيما بعد. شو يعني العلاقة الجنسية؟ شو نتائجها؟ شو عواقبها؟ لازم يعرف. في كتير أطفال بيعملوا علاقات جنسية بتطلع عن نتائج طفل تاني يعني طفل بيربي طفل. وكلياتنا سمعنا عن حادثة اللي صار ببريطانيا. هلا هي حادثة فريدة حكى عنها بالصحافة لكن أنا برأيي إنه في حوادث كتير مثلها بتصير. ربما يعني بنات عم يحاولوا يعملوا إجهاض بعمر صغير لكن لما هي بتوعى إنه العلاقة الجنسية في إلى نتائج وهي النتائج ما نسهلة وقتها بتصير تفكر بالعلاقة الجنسية.
صحيح. طبعا دائما يعني الكلام حول هالموضوع بيطول كتير. لازم نبحث عن مستقبل محترم لأولادنا وعلينا انه نحترم الصحيح وننفتح على الصحيح دائما. وهذا وعاء كبير العلم لازم ناخد منه إلنا ولأطفالنا الشيء اللي بيناسبنا وبيناسب تربيتنا شرقية. الحقيقة كنت أنا حابة أختم بس في معي آخر اتصال. قالوا لي بالكنترول آخر اتصال حأخده. ألو أيوة
مكرم جورج. عايز أقول حاجة.
اتفضل.
إحنا ممكن نوعي الأولاد
ممكن بس توطي صوت الراديو من جنبك. بس صوت الراديو. أيوة هيك
نوعي الأولاد إن قصص الممارسات الجنسية المتكررة مع أشخاص كتير قد تؤدي إلى أمراض وانتخار أمراض. من ناحية دي إحنا نوعيهم. إنما من ناحية الممارسات الجنسية دي حاجة موجودة في الإنسان يعني مش محتاجة أعلمه أقول له إيه أقول له يعني إزاي مارسها يعني إزاي هقول له يا سوري يعني
لا هي هذا يعني التعليم هو مو معناته أنه عم نعلم ممارسة أو شيء. تعليم هو توعية
إزاي يعني أقول له إيه ما أنت كلنا محتارين مش عارفين نتكلم بصراحة.
هو أنا رح أقول لك السؤال اللي يطرح مثل ما قلت قبل شوي إن الطفل أو التلميذ بهذا العمر بيوصل لحالة البلوغ وتتحرك عنده غرائز الجنسية فبده ينظم هاي الغرائز بده يفهم هاي الغرائز لمين بتودي إذا هو عمل علاقة
يا حبيبي ده مخلوق بيها مخلوق إحنا مخلوقين بالجنس فينا
صديقي مظبوط البشرية صار لها ملايين سنين وعايشة عم تتوالد
هقول لحضرتك حاجة عشان نعمل توازن لازم يكون في ممارسة دينية وممارسة جنسية الاثنين يعملوا توازن لكن ما مسكش أنا أحط زين
ما بعرف شلون ربطتهم حضرتك مع بعض
يعني حتما في قيم واخلاق وفي مبادئ وفي مبادئ بتمشي عليها
بتيجي منين
العلماء
القيم والاخلاق بتيجي منين
يعني قد لا يكون هذا رايي انا تعليم التربيه الجنسيه ولكن انا ممكن كمان اتفهمه بشكل انه ناس علماء نفس عم يدرسوا هالماده هي عم بيوعوا من امراض معينه من انحرافات
بقول شغله معلش بدي تداخل صغير
بنضحك على نفسينا ومعلش
لا لا صديقي الأدبيات الإسلامية من القرآن الكريم
ما بتكلمش إسلامي أنا بتكلم الدين
أنا أقول لك الدين واحد من الأديان يعني بتحكي كثيرا عن العلاقات الجنسية وبالتالي هذا موجود بالدين فالعلم والدين شغلات ما بعرف شنو ربطهم مع بعضهم نحن عم نروح على العلاقة الجنسية على الإثارة الجنسية العلم هذا علم يعني نحن بدنا ندرس أطفالنا معرفة حول جسمه حول جسده، نحن ما بدنا ندرسهم حول الإثارة وشلون يعملوا علاقات مع الآخرين.
علموا الزم ورسك الإثارة، الإثارة إيه حتقول كذا بيخش في كذا
أنا ما لا 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 صديقي لا صديقي أنت رحت سئت الموضوع باتجاه آخر الموضوع باتجاه آخر، المعرفة الجنسية معرفة جسدك، معرفة هذا الجسد وهي العلاقة ماذا تؤدي، ليش الطفل ليش الولد بهذا العمر ببلش بسن البلوغة، شو يعني الهرمونات تبلش تفرز عنده هرمونات ذكرية وهرمونات إنسانية. أنا يعني أنا ماني مختص بجسد الإنسان بس هذا العلم بوصل لهي النتيجة.
على كل واحد له رأيه، نحن بنحترم رأيك كثير، يبدو على أنك أنت غير موافق على تدريس التربية
ما الجنسية. فيش فايدة احنا بنتكلم في حاجة بس بنوجد حديث نتكلم في نواديك غريزة في الإنسان ولازم يمارسها، وحتى لو غير يعني الناس الزمان من 1000 سنة كان بياخد بيعلموه الجنس، هو طبيعي مخلوقة فيه فبيمارس الجنس طبيعي زي حيوان. الحيوان ده حد يعلمه
هون السؤال، الحيوان لما بيمارس الجنس بطريقة مو مثل لا نحن ما حدا بيعلم الآخر كيف يعمل الجنس صديقي، بس لما القطعان الإنسان لازم يمارس الجنس بطريقة مو مثل الحيوان. هذا هو يعني أنت وصلت للنقطة صح، الإنسان يجب أن يمارس الجنس بطريقة تختلف عن الحيوان.
على كل شكرا لك.
الثاني احنا بين زي الحيوانات دلوقتي كل واحد يعرف 100 واحد و100 واحد يعرف واحد.
لا نحن ضد هالشيء هذا، نحن الموضوع لا يتعلق
موضوع ما الموضوع ما بهذا الشكل تمام. حضرتك عم تسوق بهذا الاتجاه.
شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. كنا بنتمنى انه نختم بطريقة يعني مادة علمية الحقيقة.
رأيه للأخ المستمع، ونحن كثير بنحترم رأيه، كل انسان عنده رأيه وهذا بلد الديمقراطية وحرية الآراء.
أكيد. شكرا لكم أعزائي المستمعين، كانت الآراء مختلفة جدا، موضوع حساس كتير، وطبعا الموضوع مثل ما قلت يطول ولازم نفهمه بشكل صحيح.
بده مختصين.
أكيد. شكرا لإصغائكم، وانتظرونا بعد الفاصل. الحقيقة أنا بعتذر كتير الفقرة المسابقات مضطرين أنه نلغيها لأنه في معنا دكتور عادل رجولي، رح نأخذ فاصل ونعمل المقابلة مع دكتور عادل فاصل. الحقيقة دكتور عادل رجولة هو مختص بالمعالجة الفيزيائية، طبعا إن مهنة الطب هي مهنة إنسانية مهمتها الأساسية تخليص المرض من أوجاعهم وإراحتهم من الآلام المبرحة. ما هو العلاج الطبيعي؟ ما هو المعالجة الفيزيائية؟ رح نعرفها كلها بعد الفاصل. طبعا الهواتف صرتوا تعرفوا للمشاركة مع دكتور عادل رجولة الأخصائي بالمعالجة الفيزيائية 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أجبان وألبان ماري كاتي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كاتي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كاتي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
جايين الناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل، ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريش، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى، في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج. صحيح؟ مين وين؟ أفران القصر لوبالي 77 أري بوراسا ويست، تقاطع سنتربا.
يا عين عليكي حليتيلي مشكلتي، أعطيني رقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
على رأي المثل ما في أطيب من الطيب إلا الطيب. مع
مطعم طيب اسم على مسمى. اطيب المعجنات مع بيتزا على انواعها وكونتوار للسلطات المشكله بالاضافه للصحن اليومي. مطعم الطيب حائز على الجائزه الاولى لافضل وارخص الماكولات بموريال حسب احصاءات جريده الميرور، وحائز على المرتبه الثالثه كافضل مكان للاكل بوقت متاخر بالليل مع ليبريزون مجانيه بالسانتريفيل على الرقم 514-931-1999. مطعم الطيب خدمة 24 ساعة على 24 على 21-25 جي موريال 514-931-1999.
نسمة من صوب سوريا الجنوب قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا
أعزائي المستمعين. بلتقي فيكم من جديد بفقرة خاصة عن المعالجة الفيزيائية مع دكتور عادل رجولة. مساء الخير عادل.
مساء الخير مدام هند.
ياريت تعطينا هيك فكرة يعني مختصرة عن دراستك، عن اختصاصك، تعرف المستمعين فيك.
عادل رجولة. أنا عامل باتشلر بالفيزيوثيرابي بالعلاج الفيزيائي بلبنان، بعدين جيت لهون عملت الماستر بإن ساينسز أوف فيزيكال أكتيفيتيز، هي علوم الحركة. بعدين لأخذ البورد الكندي لأخذ لايسنس إني أنا مارس المهنة بموريال، مفروض إني أعمل بورد، فعملت البورد بميجيل، بلش أشتغل وهلا عم بعمل دكتوراه بالعلاج الطبيعي بأمريكا.
حلو، برافو عليك. أعزائي المستمعين، لأي سؤال بخص المعالجة الفيزيائية رح نطرق على الديسك، رح نطرق لأمور كتيرة، يمكنكم الاتصال فينا للاستفسار من دكتور عادل رجولة على رقم الإذاعة المعروف 514-745-6789 أو الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716. يعني شو هو العلاج الطبيعي أو المعالجة الفيزيائية؟ شو يعني شو تعريفها؟
نعم، التعريف تبعه هو العلاج بالحركة.
وعفوا يعني أنا بس عفوا للمقاطعة، كثير ناس بتخلط بين التدليك والمساج وبين المعالجة الفيزيائية، فياريت تعطي فكرة للمستمعين شو هو
بالضبط. وهذه أحد الأشياء اللي أنا كثير بنسأل عنها، وين ما رحت مع أصحابي، التقيت بناس بمناسبات، بنسأل كثير عن الأشياء، إنه وين نحن موقعنا بيجي بالسيستم الطبي أو بعلاج المريض. في بعض الحالات اللي هي بيكون سبب، عم بحكي بالدومين الأورتوبيديكس، دومين العمود الفقري والعضل والمفاصل، وهذا اختصاصي أنا. في بعض الحالات اللي هي بتكون منا حالات جراحية، يعني بيكون الإصابة منا كتير متطورة لنوصل لجراحة، فهي إصابات ما يعني الجراحة ما بتدخل فيها. هون بيجي دورنا نحن انه نخفف من الالام ونقوي العضلات ونعمل بريز اون شارج، يعني ناخذ المريض اون شارج ليتحسن. او عنا كمان بتدخل العلاج الطبيعي بما بعد الجراحه، يعني هدول حالتين. هلا ما قبل الجراحه في كذا شغله ممكن ان يتدخلوا بالنسبه للمريض، اللي هو الدواء، اللي هذا نحن ما خصنا فيه، هذا المفروض ميديكال دكتور، طبيب هو اللي يوصف الدواء. نحن بنتدخل بتصحيح قد ما فينا حسب كمان الكيس، بتصحيح سبب هيدي المشكلة. مثلا
ايمت بيروح المريض لعند المعالج الفيزيائي؟
سؤال كتير 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 مهم. يعني مثلا مريض حس بوجع ظهر، شو ما كان السبب، هو المريض منه عارف، بيتصل بي او بالحكيم او بالمعالج الفيزيائي. بيتصل، فرضا اتصل معالج فيزيائي قال له انا بدي اجي شوف كذا كذا، نحن بنعمل فحص تبعنا، بياخد ساعة، فحصنا بياخد ساعة، شوف أنا على أساسه شو النتيجة اللي طلعت معي. أنا من النتيجة بقدر أحدد هل أنا قدران أني ساعد المريض أو أنا بدي أعمله رفير مثلا، قل له لا نحن
لا
طبيب، ببعت لتر أنا بقل له للطبيب أنه أنا عملت هيدا الفحص، وأنا بحس أنه أنا بحاجة لأمر على رنين مغناطيسي، لأكس راي، بحاجة لدواء التهاب حتى يخف الالتهاب، بقدر أنا أتدخل بعدين بالتريتمنت.
إذن عملك هو مكمل لعمل الدكتور في بعض الأحيان.
100% يعني هو المريض بده أول شيء حركات تنعمل ليترجع هالمفصل لمحله أو للعضل يتقوى أو حسب شو المشكلة. ببعض الحالات بيكون بده دواء إذا التهاب كتير أو في حاجة دواء. طبعا ما عم نحكي بالنسبة للجراحة بالكيسز اللي هي بالحالة اللي هي بتاخد جراحة. بس أنا في عن شغلي أنا مصر يعني بدي أحكي فيها، هو امتى المريض ما بيتحسن على الفيزيوثيرابي؟ يعني مثلا بيجيني حالات او بشوف ناس بيقول ايه انا عملت فيزيوثيرابي ما تحسنت. يا جماعه الفيزيوثيرابي هي مثل اي علاج، مثل الدواء، مثل الانجكشن، مثل الابر، ممكن تفيد وممكن ما تفيد. بس لما انا بيجي لعندي مريض بيقول لي انا عملت 10 جلسات فيزيوثيرابي وما استفدت، طيب هون بغض النظر شو الاسباب، لانه هي اسباب انا اخذت، يعني شو الاسباب ممكن المريض ما يتحسن، انا اخذت عليه كورس كامل بامريكا فبدي يمكن حلقه كامله نحكي عنها. ما هذا اللي بدي اقوله، بدي اقوله انه بعد 3 4 جلسات من التريتمنت اذا هالمريض ما تحسن، انا كمعالج فيزياء انا ما فيني ضلني عم جيب هالمريض لعندي على العياده وعم عالجه اذا ما في تحسن. فهيدي المفروض يتوعاها المريض. هلا هلا في بعض المعالج الفيزيائي بيصير كوميرشال، المفروض هالمريض عم يجي عم يدفع وكذا، بس هيدي المفروض توعاها المريض والمعالج الفيزيائي. انا كمعالج فيزيائي اجى عندي المريض ثالث رابع سيشن حسيت ما عم يتحسن، انا واجبي اني انا الاقي له الترناتيف ثاني، يعني يا اما في طريقه علاج ثاني انا بتبعها، يا اما بعمل له ريفيرل على حكيم بكون بدنا دواء، يا اما بعمل ريفيرل على انجكشن، يا اما ببعثه بقول له لا نحن بدنا رنين مغناطيسي، يا اما نحن بدنا فحص لاعصاب العضل لنشوف قد ايه نحن الحاله متطوره. فهيدي قصه انه ناس عملت مثلا بيجي لعندي مثلا مريض بيقول لي طب شو حنعمل شيء مختلف، انا عملت مثلا 10 جلسات ما استفدت او عملت 15 جلسه ما استفدت، يعني ليش ضل هالمريض عم بيروح 10 جلسات فيزيوثيرابي اذا عم يستفيد؟ او طبعا المعالج الفيزيائي كمان ليه لجيب مريضه 10 جلسات عم يستفيد؟ فبعد ثالث رابع جلسه اذا المريض ما عم يستفيد، انا واجبي اني انا اقطع التريتمنت او غيره، او شوف شو الاشياء اللي ممكن تفيد المريض بشكل تاني.
بتحب تسمعي لو في معنا اتصالات؟ الحقيقه من هناخد اتصالات
اللي
ناخد اتصال. الو
الو مرحبا،
اهلا وسهلا، تفضل.
بدي اسال الدكتور سؤال.
تفضل حبيبي.
لك أنا معي رفور من لبنان.
نعم.
مشان علاج الفيزيائي.
نعم.
بيتقوم فيه هون
حبيبي. نحن لنعالج بالعلاج الفيزيائي نحن منا بحاجة رفور، ففيك في دايركت اكسس هون، فيك تجي على الفيزيوثيرابي منا بحاجة رابور. فاكيد يعني اكيد ما كتير بحاجة رابور. ايه اكيد يعني فيك تجيبه معك هذا رابور اذا بدك تشوف معالج فيزيائي، بس اذا ما معك هذا رابور يعني نحن بنعمل فحص.
شو مشكلة الواحد؟
عفوا
بتعمل فحص شو اللي عنده يعني المشكلة؟
ايه نعم
مشان تقوم على هذا الشيء.
نعم ان شاء الله. اي نعم.
اوكي بس بدنا رقم التليفون.
نحن رح نتركه رقم التليفون مع، تفضل قولوا رقم التليفون.
514
اوكي
660
اوكي
00
اوكي
70
اوكي.
حلو الرقم وسهل.
ايه سهل. اهلين حبيبي، اهلا وسهلا.
كمان في اتصال ثاني معنا. الو راح الاتصال. نحن بنطلب من المستمعين انه يصبروا شوي لانه في عم تجي.
اوكي في شغله ثانيه كمان بوضحها، مرات الاوجاع بتزيد بعد الفحص او بعد العلاج، هذا كمان موضوع طبيعي يصير، لانه مرات هالقد بنكون نحن يمكن قاسيين على المفصل كرمال يرجع مطرح ما هو، بيكون مفصل لوقت طويل محطوط ببوزيشن هي اللي عم تعمل هذا الوجع، فلما المفصل رجع ياخذ وضعيته مرات بتزيد الوجع 24 ساعه بعد.
هذا بيكون طبيعي.
هذا بيكون طبيعي كثير. كمان بنسال السؤال هذا كمان طبيعي. وفي شغله كمان نوعها فيه سائل شوي بس كمان حاب احكي فيها، هي كثير كمان بنسال انه اسعارنا غاليه.
صحيح، هي يعني الناس كلها بتشكي من
كون. ايه لقلك شو
كون بيبقوا محتاجين لانه تصور يعني العلاج الطبيعي او المعالجة الفيزيائية عن طريق الدولة تاخد لسنة موعد لبعد بسنة.
نعم.
بينما انتو سهل يعني انه واحد ياخد موعد معكم، بس شو المشكلة؟
طيب هو ما في مشكلة، بالعكس هو المشكلة من عمل آية غالية. اول شيء نحن دراستنا غالية ونحن كورساتنا كتير غاليين ومكانتنا غاليين، فنحن يعني مثلا أنا لأني يعني صار عم بعمل دكتوراه وعم بضلني بتابع وبضل كورس، مش بس أنا يعني 90% من اللي بيشتغلوا بالمجال نحن ناس نتابع كتير وبنضلنا دايما updated بالمعلومات وبالكل شيء الجديد اللي صار.
يعني أجهزة كتير عندكم، أشعة والأمواج والليزر والسيارات الكهربائية.
إيه فهذه أسأل. بتعرفي اللي أغلى من هيك هو الأشياء اليدوية بصراحة، والكورسز اليدوية أغلى من هيك. فالواحد اللي يقدر يتابع بهالطريقة وبهالمستوى بده يكون عنده مردود نوعا ما وسط يعني العالي شوي ليقدر يتابع هذا الشيء. فيا جماعه والله نحن مغاليين، بس طلع لنعطيكم سيرفيس مرتب لازم كمان نقدر
صحيح
يعني نتكلف عليه.
شو الأمراض الشائعة دكتور عادل؟ يعني أكثر شيء بيجوا عندكم بالعيادة الناس تشكي من شو يعني؟
والله هو أمراض العصر هلأ كل شيء متعلق بالعمود الفقري، مش هيك؟ أنا بحب كتير العمود الفقري.
خلينا نحكي عنه العمود الفقري، ومن نطلب من المستمعين على الهواء اللي عندهم أي استفسار عن ديسك. تقصد
ديسك؟ يعني أكثر شيء حنحكي اليوم عن أمراض الديسك. نعم أمراض
الديسك اللي هي العمود الفقري، ممكن تكون الرقبة، ممكن
طبعا إيه ممكن يكون العمود الفقري الرقبة، ممكن الظهر.
أي حدا بيحب يستفسر من الدكتور يتصل فينا على رقم الإذاعة 514-745-6789. شوف نعم. شو هال
أول شيء، شو هو الديسك؟ الديسك هو مثل كيف الدوناتس، كيف الدوناتس من كلا، هو هيك بيكون فيه كأنه شيء مثل مادة اسفنجية هيك لزجة شوي، فيها كتير مي بتكون بين الفقرات. شو الدورة هذه؟ تعمل مثل امورتيسور، كيف امورتيسور السيارة تعمل لتحمي الصدمات للعمود الفقري. كيف هذا الديسك بيتأذى؟ الديسك هذا بيتأذى بأكتر شيء بالوضعيات اللي هي القعدة الطويلة، اللي هي تتخاي بدون ما يكون في تاني للمفصل، مفاصل الركبة أو للورك. ليش؟ لأنه هذا الشيء بيفتح الفقرات، فممكن هذا الديسك يطلع لبرا. هذا الديسك بيطلع من محله، بيطلع بيضرب على العصب، لأنه طبعا نعرف إنه العصب كمان طالع من الظهر، كتير عصب هي كلها طالعة من الظهر، فهيدا لما ينفتحوا المسافة بين فقرات بيطلع ديسك لبرا، بيضغط على هذا العصب بيعمل أوجاع. قديش هو الديسك كبير؟ ممكن يعمل وجع ممكن يوصل للإجرين ويصير في تنميل ويصير في كل هيدول العوارض. شو العوارض أكتر شيء تبع الديسك؟ يعني كيف نحن عاديا من شخص إنه هذا الديسك؟ أول شيء وجع أكتر على القعدة، وجع لما الواحد يغير من قاعدة لقومة، بده يكون قاعد بيقوم بحس بوجع، وجع على السعلة اللي بيسعوا الواحد، بيزيد الوجع الظهر لأنه بيزيد الضغط بالمعدة، فبتطلع فبيضغط أكتر على الديسك فبيعمل هيدي الأوجاع. وجع بيرتاح بالمشي، وجع بيرتاح بالمشي وبالوقفة، لأنه ما بقى عم يفتح العمود الفقري، صار بالعكس عم بيساعد لتسكير العمود الفقري.
الوقفة
إيه، لأنه العمود الفقري هو بوسع المسافة بين القعدة، بتوسع المسافة بين الفقرات، فبتخلي الديسك يطلع. الوقفة لا، بالعكس بتفوت الديسك لمحله وبترجع الفقرات لمحلها، فبتساعد بحالة الديسك. هلا في حالات تانية لا، المشي بيزيد، بس عم نحكي بحالة الديسك معينة. شو التريتمنت تبع الديسك؟ صراحة التريتمنت على قد ما الديسك كبير وعلى قد ما الديسك طالع، ممكن يكون تريتمنت، ممكن يكون إلزام بدنا حبوب التهاب إذا كان المفصل كتير طالع لبرا، سوري الديسك كتير طالع لبرا وعامل التهاب كتير قوي، بدنا حكما دواء التهاب لخف هذا الالتهاب. ثانيا بال بال بالعلاج الطبيعي اللي هو منحاول ببعض الحركات وبعض الحركات اليدوية أو بعض التمارين نرجع نفوت هذا الديسك لمحله.
طبعا هذا بيكون يعني بعد ما شاف المريض بيشوف الدكتور، الدكتور بيبعته لعندكم
حسب الحالة،
ممكن
حسب الحالة. مرات لا، في بيجي لعندي مريض أنا بشخص إنه هذا حال الديسك، منه كتير التهاب أو منه بحاجة دواء التهاب، فخلص نحن يعني بنعمل
يعني عليه. هل يعني عن طريقكم ممكن أنتوا تقرروا هذا بيحتاج لعملية لازم يروح عند دكتور يعمل العملية؟
لا، نحن منقرر انه هيدا المريض ما بيتساعد بالفيزيوثيرابي. يعني احنا بنكتب، يعني اجتني كيس هديك الاسبوع انه مريض عم نعمل لي، يعني اجى لعندي ريفيرل، فانا فحصت مريضة، فانا فحصت المريضة، مستحيل يعني الفيزيوثيرابي بيأذيها، يعني عندها السيمبتومز الفيزيوثيرابي بيأذيها.
ومين يلي بعت لحالة جاية على الفيزيوثيرابي؟
نو نو نو، هي راحت عند حكيم. هلا عم بيقول لها في انه عم بيقول لها انه عم تقول له وجع ظهر ووجع ظهر، فقال لها اوكي جربي فيزيوثيرابي بترتاحي وهيك. لا ايش، لا نحن فحصنا بياخذ ساعة، فنديها كثير احنا بنروح بالديتيلز كثير كثير وبالاعصاب وبكذا. فانا لقيت هالمريضة انا بأذيها اذا بدي اعمل لها فيزيوثيرابي، فرجعت عملت ورقه انه انا شو طلع معي نتيجه الفحص، وعملت لها ريفيرل طبعا. لما بعثت عند الحكيم انه انا هيك 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 هيك، وانه ريكومند ينعمل ام ار اي، يعني عمل صوره رنين مغناطيسي، وبالفعل عملت رنين مغناطيسي وتحول الجراحه، كان اورجنت 7 ايام يعني من هلا من وقت ما انا شفتها
على التشخيص اللي طلع من عندكم. يعني انه مرات الدكتور يعني صعب انه يعطي هالتقرير هذا عن طريقك تبين هالشيء.
إيه لا مش صعب انه نحن منكفي بعض، بس يمكن شوي بياخذ وقتي اكثر بالفحص. فهي بس هو اكيد دكتور طبعا مؤهل كتير انه يعطي هذا التشخيص، بس مرات في اشياء حتى في اشياء المريض لانه بيشوفه الحكيم شو 5 دقائق 7 دقائق المريض ما كتير كمان بيقول له للحكيم معلومات. نحن يمكن وقتنا الاكثر بيسمح لنا انه نلاحظ هذه التفاصيل اكثر.
بالنسبة للديسك الرقبة، ناس كتير بتعاني من ديسك الرقبة، هن الناس اللي بيقعدوا على الكمبيوتر، الناس اللي بيعملوا أعمال يعني فيها حركة واحدة ما فيها يعني ما فيها حركات كتير. شو كيف بيتم عيادة؟
صراحة رقم واحد هو يضبط البوستير تبعه، ما بعرف شو البوستير بالعربي صراحة،
الشكل
الجسم ايه وضعيته تبعه يضبطها حد على الكمبيوتر، وهذه كتير كتير مهمة، في اختصاصيين بيعملوها. هلأ في ورقة بتنعطى إذا الواحد ما نقدر نتكلف على اختصاصي او الشركه ما نقدر نتكلف على اختصاصيين، في ورقه بتنعطى او في شيء بنشرح للمريض انه كيف يكون قاعدته ظابطه، شو التمارين اللي يعملها هو وعلى الكمبيوتر. لانه الصراحه كل الادويه بالعالم، كل انجكشنز وكل السيرجريز وكل فيزيوثيرابي، انا عم شوف المريض يمكن كلها على بعض ساعه بالاسبوع، يعني نص ساعه التريتمنت عم شوفهم قولي مرتين هي ساعه بالاسبوع، بس عنده كل بقيه الوقت اذا هو قاعد بنفس البوزيشن نفس هذا ما حيساعد حاله. ففي بارت كبيره من علاجنا او علاج الاطباء او هي بيست اون المريض كيف بده يساعد حاله، يعني بني على
وبيشفى يعني حاله. ممكن انه يشفى الواحد
100% طبعا
يشفى من الديسك، لانه بيقولوا انه يعني
لا 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 هو حسب بنرجع بنقول هو حسب قديش الديسك كبير وحسب قد ايه مأثر على العصب. بس طبعا يعني كثير من انواع الديسك اكيد بتروح نهائيا طبعا. فمنه شغلي يعني استحالة انه تعالج او الا اذا كان هالقد كبير الديسك، فبيكون السيرجري بيكون الجراحات طبعا هي. بس حتى الجراحين ليأخذوا قرار بجراحة للامراض ديسك بده يكون عن جد ديسك كتير 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 متقدم. فتخيل يمكن 95% من امراض ديسك منها هالقد متقدمة. فيمكن هال5% هي اللي بيكون نصيبها جراحة.
بالنسبة للناس كتير بتعاني من الركبة ومنشوفها كتير هون، ما بعرف ليش بالبلاد الباردة
طقس.
هي هيك هل العلاج الفيزيائي بيفيد بأوجاع الركب؟
هلا الأوجاع الركبة في كتير أشياء ممكن تعمل أوجاع ركبة، بس تخيل اللي حضرتك عم تحكي عنه هو الكارتيلاج الغضروف هو الغضاريف. لأنه
كيف بيحدث هذا؟
كتير أسباب. أول شيء ممكن تكون حركة غلط، ممكن تكون حركة غلط، صابونة الإجر تطلع من محلها شوي فبتحف على الكارتيلاج، بتحف على الغضروف فبتعمل أوجاع. هذه كتير مش هاي سائلة شوي. ممكن تكون وراثية، في بارت كتير كبير منها وراثي. تجي مرات لعندي أنا ست مثلا بتقلي إنه بيكون مع التشخيص إنه هي شيء غضروفية، بس بيكون مثلا والدتها هيك وستها هيك وبيكون عندهم في بالعائلة. لا في علاج، بس أول شيء العلاج بياخد وقت، هو شغلتين بياخدوا كتير وقت بالعلاج، العصب والكارتيلاج والغضروف بياخدوا كتير وقت هيدولي بالعلاج بياخدوا وقت. بس مثلا في إشياء كتير مساعدات الفود سابلمنتس بتساعد كتير، أنا كتير بوصفهم لمرضاي الفود سابلمنتس كتير اللي هي الجلوكوزامين بتساعد. تمارين طبعا كتير مهمة،
تمارين
رياضية نعم. والكارتيلاج هو يعني شو بيقولوا بيحيي نفسه بنفسه من خلال الضغط عليه من خلال بعض التمارين.
فلازم تكون ده لازم يشوفه معالج فيزيائي لحتى يعطيهم هالتمارين.
100% طبعا يعني. طبعا لانه تمارين يعني اذا كتير كمان بالغ بتاذي، اذا كتير كمان بالغ
حتى الاصابات بسبب التمرينات الرياضيه، هل العلاج الفيزيائي بيفيد بهيك حاله؟
طبعا هو لازم يوضح شغلي، هو يعني ما في انه مثلا حاله العلاج الفيزيائي فيها، يعني ممكن مثلا اصابه رياضيه العلاج الفيزيائي يفيد، كما انه اصابه رياضيه ثانيه العلاج الفيزيائي ما يفيد. عرفتي؟ بس انا برايي انا يعني دائما بقول وحتى خبرتي خلتني اتعلم هذا الشيء، انه المعالج الفيزيائي الشاطر هو مش بس اللي بيشفي المريض، يعني مش بس هو اللي بخفف الام المريض، يعني هيدي
بارت هو
هيدي. لا وبغير شيء اللي بيعرف كمان المعالج الفيزيائي الشاطر هو اللي بيعرف حدوده وقت ما يقدر يساعد المريض، وبيعرف انه هيدا المريض مش اختصاصي انا فبيعمله ريفيرال على حدا تاني. كمان هيدي شطاره اني انا ما ضل اخذ وجيب.
طب الناس اللي بترددوا عليكم شو بيكون يعني شو اوجاعهم، شو بيشكوا من شو يعني بيكونوا الناس اللي بترددوا
كثير 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 في اشياء.
شو الاشياء الشائعه اكثر شيء؟ هو أكثر شيء شائع بالنسبة لي.
ديسك مبدئيا ديسك كتير كتير أشياء من الأشياء الشائعة كتير الديسك. الأشياء الشائعة الشيء اسمه سباينال ستينوزس هي كمان هيدي بالعمود الفقري بس هيدي الأوبوزيت يعني الضد تبع الديسك يعني الديسك بيزيد بالقعدة السباينال ستينوزس بتتحسن بالقعدة.
إذا واحد عنده اثنين شو بيعمل؟
بالضبط. برافو على فكرة سؤالي كتير ذكي لأنه هيدي من الكيسز اللي سائل كتير عنا. الكيسز سائل كتير عنه حتى نحن بالعيادة يعني بنصير نتحدث بين بعضنا إنه مرات بيكون بالفعل في اثنين يعني والبرسنتج الناس اللي على فكرة في جاتيني في سؤال كان كتير ذكي الصراحة. ففي كتير ناس بيكون عندهم الاثنين بالفعل بيكون عندهم ديسك بيكون عندهم تضيق بال 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 بالمجرى دودة الظهر فكمان هيدي فنحن بنمشي شو اللي سيمتوماتيك اكثر
اوكي الاعراض يعني اللي عم تجي
بالضبط شو الاعراض شو الاعراض اللي مساع اللي عم تضايق المريض اكثر فانا هيدي بمشي معه
اوكي
فانا هيدي اللي بيشتغل عليها بس يعني هي مرات بيكون في كذا حاله او مرات بيجي لعندي مثلا مريض بيقول لي انا مثلا عم جهد كتير بتصير كمان بيقول لي عم جهد مثلا كتفي وايدي واجري وركبتي عرفتي كيف ما فينا ما هي الايفالوياسيون يعني هي ايفالوياسيون لشغله واحده مركز عليها بنفحص كل شيء فيها ف يعني بروح مع اللي اكثر شيء عم بيضايق او بروح مع الاكثر شيء سيمتوماتيك
اوكي هلا بالنسبه للمعالجه الماء عن طريق الماء بالماء
نعم.
شو قديش فعاليتها
كتير مهمة كتير مهمة.
إيمت أنتوا لما بتستعملوا مثلاً في إصابة إيمت بتستعملوا سخن وبارد سخن وبارد إيمت بتستعملوا
هاي. هذه فهذه وضحناها مرة بتذكر. عادة وقت يكون في إصابة جديدة يعني مثلاً أنا هلا قاعد فجأة شو بعرفني.
فشكلت
رجلك. هيدي إصابة جديدة وهيدا الوجع يعني هلا جديد هلا صار. فبيكون في احتمال الورم بيكون في وجع بيكون بدنا اي شيء كرمال بالضبط بيكون بدنا اي شيء يعمل فازوكونستريكسيون بالضبط يعني يكون قابض للاوعيه الدمويه فمستعمل ثلج
لمده 24 ساعه
لا 72 ساعه مينيموم
وبعدها فورا
لا بعدها حسب بنشوف كيف تطور هل الورم بعده هل الحركه بعده صعبه هل الوجع بعده كتير بنضل عم نكفي مع الثلج معناتها التهاب زايد
في عنا اتصال حناخذ الاتصال الو
ألو السلام عليكم
وعليكم
السلام أنا بعد عطول مشتغل على التاكسي
نعم
بيقال لي شفت آخر صورة عن الحكيم بيقال لي لي سانك فيرتابل أون باد ما كولون يسون تكرازي العلاج عندكم بيقدر يساعد أنا واد بحس إذا طبيت وبدي أقوم مثل شي بيكهربني ما بقعد فيني أتحرك
نعم حبيبي هيدا اللي كنت هلا عم بشرحه وعم بحكي لمدام هند انه لما بتوطي وبتعلي هو بيكون الديسك عم يطلع لبرا بيكون الديسك عم يطلع لبرا فبيعمل هيدا الضغط على الاعصاب فبتحس انت بهذا الاحساس بالتنميل او بالوجع هلا اكيد الفيزيوثيرابي بيساعد يعني 100% الفيزيوثيرابي بيساعد فحركه اجريك كيف يعني في عندك بتحس ضعف بإجريك خمول ولا
لا لا ابدا بس اول مثلا لانه بعد ساعات كثيره انا عم اشتغل فلما بيجي الطب بده ياخذ شيء مثلا بالقلب بحس مثل كهربت ما بعرف فيني بقى يعني اجري ما بتحمل بس ما بحس بالوجع كله الا في بعض الاحيان طبعا او هلا ما عملت صوره قالوا لي عندك الستينك فيرتابل اون بدل كولون سانت اكرازيك
نعم ايه نعم حبيبي ايه اكيد هيدا مثل اللي كنا عم نحكي انه الديسك بيكون عم لانك لما توطي الديسك عم يطلع لانه عم يفتح العمود الفقري فالديسك عم يطلع فعم يعمل ضغط على العصب الفيزيوثيرابي بيساعد طبعا بس لما بتشوف اختصاص يجيب معك الصور تبعولك يجيب معك الاكس راي تبعك او الرابور على الاكس راي تبعك
شكرا كثير
اهلين حبيبي اهلا وسهلا
شكرا لك اعزائي المستمعين ما زلنا معكم بفقره خاصه عن المعالجه الفيزيائيه لاي استفسار او اتصال مع دكتور عادل رجولي تتصلوا فينا على رقم الإذاعة 514-745-6789 بالنسبة للأجهزة اللي بيتم استخدامها شو الأجهزة اللي بتستخدموها
في عنا أجهزة كهرباء في عنا
أشعة
لا في عنا ليزر في هلا اوكي الاشعه ما هو نوع الاشعه هي يعني مثلا الالترا فيولي اشعه مثلا ممكن نستخدمها الالترا ساوند بس اللي اكثر شيء هلا ان هو الليزر الليزر كتير كتير هلا بيساعد بالعلاجات التهاب الوتر اللي هي تندينايتس التنس قلبه بس المكانات كمان هذه بدي وعي عليها العالم اللي عم بيروحوا عند فيزيكال ثيرابيست. طبعا في كتير فيزيكال ثيرابيست ما حبوني اليوم.
لا ليش بالعكس عم تشفيهم من الامراض من الاوجاع على الاقل.
لا بتعرفي لانه في يعني التريتمنت منه بس بيز على مكانات. يعني هو انا المريض عم يجي لعندي ليستفيد من ايدي انا من التكنيك اللي انا بعرفها من هيدي الاشياء. يعني انا ما بفضل كثير يعني يعتمد على المكانات كثير لانه هي المكانات بيستعملها الواحد بالحالات اللي كثير كثير ضروريه. فحال عندي وجع كثير زايد او حال عندي عضل عن جد هالقد ضعيف بدي انا اقويه. فهيدي
اذا على شو بتعتمد انت اكثر شيء؟
انا بتريتمنت بعتمد على التكنيك مانيوال، بعتمد على التقنيات اليدويه اللي انا متعلمها. يعني مثلا
مثل
امراض الديسك. هلا الشاب اللي تفضل بال عم يسال، انا لو بدي ضلي 3 سنين عم حط له كهرباء وليزر والتراساوند ما حيتحسن. لو ما نعمل تدخل أنا بالتكنيك يدوية ساعدت على أنه هيدا الديسك يرجع لمحله وعطيته تمارين وقويت وعملت ما حيت ما حي ما حيتحسن.
إذن مو كل الأجهزة ممكن استعمالها لا
لا لا, لا أبداً, أبداً أبداً أبداً.
في معنى اتصال حنأخده. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا، ممكن توطي صوت الراديو لحتى يسمعك الدكتور بوضوح؟ تفضل.
بدي أسأل الدكتور عادل، اذا وحده مثلا رقبتها عم توجعها وقال للحكيم انه ما تعمل عمليه والعمليه خطره،
نعم،
وهي يعني كل مده هيك بصير في معها دوخه وببطل يعني اعصابها بتتعب كثير وبطل فيها تحرك راسها ابدا يعني،
نعم،
هذا كيف في له علاج عندك يعني؟ وقديش بتكلف يعني؟ انت عم تحكي عن التكلفه غاليه، قديش بتكلف؟
والله شوف التكلفة صراحة يعني خبرها ليش من الأخير
معلش المستمعين لازم يعرفوا
التكلفة حسب العيادات بصراحة. يعني ما في تعرف الثابتة، يعني بتقدر تتصل للعيادة اللي حتك تروح لعندها وبتعطيك التكلفة، ما في تكلفة ثابتة بالنسبة لنا.
طب اوكي، بس احنا اذا بيناش لعندك يعني انت بتقول مثلا الفحص ساعة مثلا، قديش هو الفحص بيكلف؟ حتى الواحد بدي يعرف قديش مثلا يعني قديش بتكلف يعني
شو $1000 بتكلف التحصيل؟ لا ما هلا ليك معلش ما تواخذني واعذرني اني ما فيني جاوب على هذا السؤال لو سمحت. اذا بتحب تحكيني تحت الهواء بجاوبك على كل الاسئله، بس هذه الاسئله هيك شوي الماديه ما يعني ما تواخذني وما تزعل
يعني
مني
يعني معلش ما تحرجوا للدكتور، خذ رقم تليفونه.
مش مشكله، بس يا ريت اذا بعطيك رقم التليفون يا ريت بيكون
لانه رح نعطيك رقم تليفون الدكتور، هو 514
اوكي
66 000 70
اوكي
66 000
اوكي. اهلا وسهلا حبيبي. اهلي
يعني
نحن خوفناهم. لا بتعرفي انا يعني اليوم انبسطت لان حبيت جاوب على كثير اشياء كثير تنطرح علي.
تفضل.
لا هي هيدي خلص جاوبنا عليها مبدئيا اجينا بنطلع اوكي. لا خلص اجمالا يعني جاوبنا عليها كلها، بس انه حتى ما
طب شو هي الامراض والاصابات يلي يمكن ان تساهم المعالجه الفيزيائيه بشفائها؟ شو هي الامر يعني
كل الامراض حسب قد ايه هي المرض
يعني شو هو مثل شو مثلا مثل
يعني اصابات امراض الديسك ممكن تساهم وممكن ما تساهم حسب قد ايه الديسك كبير. امراض
مثلا وجع المعده هل ممكن انه هي
صراحه فيسرال نحن بنشتغل فيسرال يعني هذه كمان شغله ما بعرف هذه طبعا هذه ادفانسد كورس يعني كورسز متطوره كثير اللي هي امراض الجهاز الهضمي وكل شيء له علاقه بالراس وكل شيء له علاقه بالدوخات والوجع الراس والمايجرين اللي هي الشقيقه كمان هذه اشياء طبعا نحن بنشتغلها. بس يعني مثلا انا اذا يعني قليل ما يجي لعندي مريض، انا عاده اللي بيجي لعندي هو مريض عم يوجع ظهره بيكون السبب هو معدته 100% لانه كل هيدي الاعصاب اللي على نفس المستوى بالعمود الفقري بتغذي مثلا المعده وبتغذي الظهر بنفس الوقت. فممكن انا يجي لعندي المريض عم بيقول لي انه انا عم يجاني ظهري، فانا بفحصي
بتبين معك
طبعا بتبين معني انه السبب هو
ومعك. خلينا ناخذ اتصال. الو
الو بونسوار.
بونسوار
كيفكم؟
الحمد لله. أراكسي
إيه؟
شفتي عرفتك يا أراكسي. تفضلي سالي دكتور أراكسي.
أوكي دكتور، بدي أسألك سؤال.
تفضلي.
إذا حدا يكون معه انحراف بالعمود الفقري،
نعم،
فيه يتعالج بالفيزيوثيرابي أو نو؟
أول شيء عاملة صورة أشعة أكيد.
وي
اوكي. هو عاده بصور اشعه على حالات الانحراف العمود الفقري بيكون في بياخذوا المزور تبع قد ايه العمود الفقري منحرف. إذا كان العمود الفقري منحرف لأكثر من درجة معينة بتكون الحالات جراحية، إذا كان أقل من درجة معينة الجراحين ما بيتدخلوا. فاللي بنعمله نحن أنه من أول هاي العضلات اللي حوالين العمود الفقري حتى يقدروا يتحملوا الوزن وحتى يقدروا يتحملوا النشاطات اللي بيعمل الواحد بحقيقته اليومية. فأكيد طالما أنه الحالة منا جراحية فهي الحالة يعني بتستدعي تقوية العضل اللي هو حوالين العمود الفقري. ممكن لو كان في فرق بطول الإجرين من جراء الانحراف ممكن يتضبط. يعني هيدول الأشياء نحن نشتغل عليها. طبعا نحن ما فينا نصلح هيدا التقويم، بس فينا نساعد الجسم انه يتعامل مع هيدا الانحراف. وشغلة كمان بدي اوضحها مدام هند، انه ومرسي كتير دوموزيل على السؤال اللي كان جد مهم، انه نحن مرات حتى لو ما كنا قادرين نتدخل او نصلح، ولا نحن ولا الاطباء ولا اي حدا من الجهاز الطبي انه يقدر يفوت ويصلح المشكلة المطرح ما هي، بس بنكون قادرين نساعد الجسم كيف يتعامل معها لدرجة انه المريض بطل بحس بهالعوارض اللي هي الوجع، وان ما كنا صلحنا هي العظم نفسه او هيدا وتشز كمان بيساعد كثير.
اراكسي وضح الجواب بالنسبه لي.
ميرسي كثير.
اهلا وسهلا.
شكرا لك. اهلا وسهلا دكتور. يعني هو انت كنت عم تحكي انه السعال احيانا بياثر يعني بيبين لك انه هو في عنده واحد ديسك. كيف يعني هل المعالجه بتكون بهالطريقه هاي؟
لا انا هي مش معالجه، انا هيدا بساله للمريض. يعني مثلا ما احنا طبعا
من اعراض الديسك انه يكون في لما بيسعل يحس بالم.
نعم. يعني انا بسال احنا اول قسم من الفحص تبعنا هو بنسميه سوبجكتيف. يعني انا بقعد مع المريض بساله يعني ما بخلي ولا شيردي ولا ويردي، شو عنده امراض سابقه، شو عنده امراض مع المرض اللي جاي من عنده، شو عم ياخذ ادويه، لانه كل هذه الاشياء بتساعد الفيزيكال ثيرابيست يستوعب شو المشكله تبع المريض، ويستوعب اذا العلاج طول. مثلا امراض الناس اللي جاي لعندي مع الثيرويد او الغده الدرقيه، امراض بالغده الدرقيه، انا هيدي ما يعني لا انا ولا المريض لازم ينطر انه التطور العلاج يكون سريع، لانه الامراض تبع الغده الدرقيه بتخفف الميتابوليزم تبع الجسم، فبصير تجاوب المريض مع العلاج بطيء مثل ما تجاوبه مع اي شيء بصير بطيء، مشان هيك بياخد وقت أكثر. فأنا هيدي الشغلة بدك تفوت إنها يكون متنبه لها. يعني مثلا إذا عندي مريض والله تحسن بثلاث أسابيع، بدي أنطر مثلا مريض اللي يكون عنده غدة يتحسن بخمس أو ست أسابيع. أنا إذا وصل رابع أسبوع المريض ما تحسن، ما فيني يعني أقعد أنا أقول لا ليه ما تحسن، معناتها في شيء. لا، أنا المفروض أكون مستوعب إنه هذا مريض عنده غدة، فالمفروض بياخد وقت أكثر ليكون ليتحسن.
وبهل يعني فيكم تعالجوا هالشيء هذا؟
لا، مشي الغدة المفروض هو كان طبعا. لا، وهيدي اشي عاده بيكون معه خبرها قبل، الا اذا هو عنده عوارض للغده. يعني كمان هيدي المعاشره زي لازم يكون واعيه انه شو هي
تاريخ المريض
بالضبط، يعني او شو هي عوارض الغده. يعني هذا لازم يكون اعرفها، انه اذا واحد عنده غده ما عم تفرز منيح شو هي العوارض. حتى انا طب هذا المريض ما عم يتحسن بساله انا، طب مثلا عم بيصير عندك عرق، عم تحس حالك تعبان، عم تحس حالك، كل هدول الأسئلة أنا بسأله إياهم. إذا قال لي إيه فأنا بحط question mark إنه هذا يمكن عنده غدة، فأنا بحوله عند حكيم، بكتب ورقة، بكتب letter للحكيم إنه أنا المريض هيك هيك هيك، فأنا عم شئ إنه يكون عنده غدة، إنه لو سمحت.
بالنسبة لأمراض الشقيقة، وجع الرأس النصفي،
نعم،
هل في علاج عن طريق ال
في كتير مرات بيكون الأعصاب الدماغ هي اللي عاملة هذه الأوجاع، بلس إنه ممكن يكون من الرقبة، فبدون عمل بدون شايف شو هو السبب اللي عامل شقيقة. في عنا مثل بنقول بفيزيوثيرابي إنه إذا بدك تحير فيزيكال ثيرابيست تعطيه مرض وجع راس، لأنه في كتير 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 أسباب لوجع راس. كتير ممكن يكون ضغط، ممكن يكون ضغط. فأنا أنا شخصيا أول شغل بسأله إذا جاي عندي مريض مع وجع راس هو الضغط، ببحث إذا عنده ضغط، ببحث إذا عنده أي شيء
أمراض شقيقة متعلقة بالضغط.
لا، هي بتعمل وجع راس،
تعمل وجع راس.
ضغط بيعمل وجع راس. فأنا المفروض إني أنا أول مريض سجل عندي عم بيلي عندي كتير وجع راس، هيك أول شغلة بسموه بعرفانها هي أمراض الضغط إذا هو ضغطه عاليين. فهذه هي النقطة، إنه المعالج الفيزيائي المفروض يعني المفروض يكون ملم بكتير اشياء تانية حتى يعرف انه اذا مريضه عنده اشياء تانية حتى يعرف انه يعمل له ريفيرال.
طب اذا اكتشفنا انه هذا المريض عنده صداع نصفي اللي هو شقيقة كيف يتم معالجته؟ هل ممكن يتم معالجته عن طريق المعالج الفيزيائي؟ 100%
بس حسب السبب تبع 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 المايجرين.
لا لا ما شافوا ما عرفوا شو الاسباب تبع.
لا مثلا انا اذا عندي مريض عم بي مثلا عم يجي عنده مايجرين كل ما يكون قاعد ورا الكمبيوتر مثلا قاعد وقت طويل. انا اجيت لعندي مريضه هذيك الاسبوع كل ما تكون مركزه على شيء عم تطلع على شيء بيصير معها وجع برقبتها وبيطلع وجع على راسها كله من ورا. طب انا المفروض دغري افكر انه ممكن يكون من عيونها هذا الشيء يكون من عيون. فانا دغري بكتب ورقه للاوبتومتريست بحول على الاوبتومتريست وهيدا بنشوف رحت عند الاوبتومتريست نعمل لها فحص نظر. هلا ناطر مرات اللي خبرات الاسبوع الجاي ببقى بحكي لكم وبحكي لكم خبر سلامه. فبنطر لترد لي خبر انه شو طلعت نتيجه فحص الاوبتومتري. فمشان هيك الواحد لازم يكون ملم بكل شيء حوالين اختصاصه كرمال يقدر يساعد المريض لو شو ما كان.
رح ناخذ اخر اتصال لانه بس عنا دقيقتين فقط لا غير. رح ناخذ اخر اتصال. الو
الو مرحبا
اهلا وسهلا تفضل.
اهلا وسهلا دكتور عادل شو اخبارك؟
الحمد لله.
تفضل بدقيقتين لانه وقت البرنامج ما
اوكي. سؤال سريع بس قديش المدة تبع التريتمنت للظهر اذا واحد كان عنده ديسك بي S1L5 وصار له فترة عم يساوي فيزيوثيرابي وشفت اخصائيين واحد اورثوبيدكس قال لي انت حدد امتى بدك كورتيزون شوت وامتى بدك العمليه اذا ضليت عندك وجع بعد كورتيزون شوت. وشفت نورولوجيست قال لي هلا سابي قال لي بعد الفيزيوثيرابي بثلاث شهور فرض الكورتيزون شوت واذا لسه عندك الوجع بنساوي لك العمليه. هل برايك ثلاث شهور وقت رياليستيك انه الواحد يضل ثلاث شهور عم يساوي الفيزيوثيرابي ولا انت برايك اذا ضل عنده وجع بعد قديش؟
اوكي هلا اوكي هلا في بعض الحالات بيكون الجراحه في عليها كويستشن مارك بيكون 50-50 فبنشوف هل الجراحه هل الاوجاع اذا بتتحسن بانجكشن هل الاوجاع بتتحسن بالفيزيوثيرابي. اذا كل هدول الاشياء ما زبطت بادويه التهاب اذا كل هدول الاشياء ما زبطت بيكون خلص الحكيم ما بقى قدامه الجراح ما بقى قدامه الا هيدي الطريقه ليلجأ لها. هلا المده ايه اكيد بتكفي خصوصا اذا عم تقلي انه نجرب اشياء واخذت كورتيزون وهيك. هون ساعتها صرنا مثل عم نلعب بمنطقه ما نعرفين نحن حيتحسن. وهيدي كمان كتير بتصير عنا انه بيكون حالي ما لنا معروف اذا جراحيه ولا لا فمنجرب نحن نحلها او بانجكسيون او بالفيزيوثيرابي او بالادويه. اذا ما زبطت يعني بيكون الحكيم اخر احتمال بالنسبه له هو الجراحه. وهيدي حالات يعني مع الاسف بتاخذ وقت بس لانه مثل ما الدكتور قال لك انه ما في ياخذ قرار جراحي هلا لانه بتكون منا كثير جراحيه منا 100% جراحيه ونحن بالفيزيوثيرابي بنكون عارفين انه احتمال انه تتحسن قليل فبكون هون المريض يعني يعني عم نجرب لنوصل لحيط مسدود لان جراحه منا كمان شغله يعني كثير كثير سهله بس مرات بكون هذا الحل الوحيد. فاي اكيد اذا كثير مرقت اخذت انجكسيون وعملت فيزيوثيرابي وهيك ما مشي الحال.
أنا ما أخذت الإنجكشن عملت فيزيوثيرابي بس هو عميل اللي كمل 3 أشهر متواصل فيزيوثيرابي بعدين خد الإنجكشن إذا ضل الوجع بعدين عمل العملية.
لا دي عملت فيزيوثيرابي
أنا هلأ صلي كمتواصل صلي شهر ونص قال لي كمان كفي شهر ونص تاني.
أوكي صراحة كمان عم تحس بتحسن
وقت السيشن عم بتحسن بعد كم ساعة بيرد يرجع الوجع.
عم تعمل تمارينك عم تنتبه على القعدة وقت طويلة عم تنتبه على
يعني عم بعمل جهدي قدر الامكان.
اوكي طيب هلا صراحه ما بقى يعني ما بعرف كمان شو عم نعمل لك بخلال هيدي السيشن بس اكيد يعني يعني المفروض انه عم نعمل لك اللازم. فبتحس اذا 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 عم يرجع الوجع صراحه انا هيدي التكنيك اللي انا بتبعها اذا عم يرجع الوجع دائما عم يرجع انا ما يعني شخصيا ما بكفي صراحه لانه اذا الوجع عم يرجع نفسه بيكون احتمال انه يتحسن لونج تيرم بالفيزيوثيرابي قليل. اذا الوجع هو نفسه عم يرجع بيكون بالفيزيوثيرابي قليل الا اذا رجعت شفت السيرجن وقال لك كمان انه هيدي منا حاله جراحيه فيعني بدك تاخذ وقتك بدك تعمل كتير تمارين انت بالبيت بدك تبه على قعدتك كتير ما بدك تقعد وقت طويل ما بدك تسوق وقت طويل يعني هدول الاشياء كمان بدك تنتبه لها.
شكرا لاتصالك. اهلا وسهلا فيك. الوقت خلاص. تحية كبيرة من لكم, تصبحوا على خير, من أسرة ليالي ليمال الشام. شكرا كتير كتير لدكتور عادل الرجولة.
شكرا لكم.
يلي بحب يستفسر أي شيء ممكن يتصل فيه على الرقم 514-660-000-700.
بس أنا ما علي أضيف كلمة واحدة بس
فبتعرف.
أنا بدي هنيكي على المواضيع الكتير مهمة اللي عم التوبكس اللي عم تحكي فيها, اللي هي الفقرة كانت قبل فقرتي, فبدي هنيكي على هالجرأة, ولأنه عن جد مجتمعنا بحاجة إنه هيك
يحكي
شوي بهالمواضيع.
شكرا لك مرة ثانية.
بانوراما راديو مونتي كارلو, حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال. الدولية الأخبار.
هدى إبراهيم. إنها الواحدة بالتوقيت الفرنسي. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي نستهلها بالعناوين. روسيا ترجئ تسليم إيران أنظمة الدفاع الجوي المتطورة بعد زيارة